شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة الوعي اللغوي مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثانية، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 17 سبتمبر 2017 من الميلاد، الموافق 25 من ذي الحجة من عام 1438 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس خير محمد. وبعد، احنا عندنا تصورين كبار، تحت التصورين دول في تصورات كثيرة جدا فرعية. التصورين الكبار في العالم هو ايه؟ اما التصور القصد التصور الخلقي، خلقي ان كل شيء موجود في الكون هو من خلق الله عز وجل بما فيه الإنسان، والإنسان ده خلق خلق مخصوص. يعني آدم عليه السلام هو خلق خلق مخصوص، وخلق خلق مخصوص آدم ده في التصور الإسلامي وكل تصور الديانات الإبراهيمية المسيحية واليهودية والإسلام، أن الله عز وجل قد خلق آدم بيديه، وأن آدم هذا معلم، معلم متكلم مستغفر من أول خلقه. يعني آدم أول ما الحديث القدسي، احنا عندنا حديث كثيرة جدا غير النص القرآني العام، أن آدم عندما وصلت، أن الله عز وجل لما نفخ الروح في آدم هو في طين، فلما يعني بلغت الروح إلى رأسي فعطس فقال الحمد لله، أول حاجة قالها الحمد لله، فردت عليه الملائكة، ثم قال فقال له الله عز وجل اذهب فسلم على الملائكة، فسلم عليهم فسلم عليه. فآدم ده من أول لحظة ده خلق حامد متكلم مدرك واعي يعرف الأسماء، معلم الأسماء، ده آدم. ده في آدم في أنهي تصور؟ تصور الديانات الإبراهيمية. يعني اليهودي يقول كده، والنصراني يقول كده، والمسلم يقول كده. عندنا بعد كده التصور التطوري. التصور التطوري ده إما ملحد أو غير ملحد، لكن سواء اللي بيتبناه ملحد أو غير ملحد بيقول إيه؟ بيقول إن كل الكائنات اللي موجودة دي يمكن تفسيرها ماديا، ويمكن ردها الأصل واحد مادي. فإما في خلية بسيطة، الخلية البسيطة صارت معقدة، المعقد ده تصور إلى كائنات بدائية، هذه الكائنات البدائية نمت بشكل ما يمكن تجيب عليه نظرية التطور، ثم تحول إلى كائن. هذا الكائن طور بيولوجيا وكيميائيا وعي وإدراك. هذا الوعي والإدراك خلانا أول واحد اللي هو إيه؟ اللي هو الهومو سيبيان أو الإنسان العقل الأول أو المدرك الأول، اللي هو جد 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 أجدادنا في نظر هؤلاء التطورين. خلاص، هذا الرجل ما كانش ناطق بس مدرك واعي، ثم طور لغه، بقت معاه لغه بيتحدث بيها. اللغه دي هذه اللغه اعتباطيه في الاساس. اعتباطيه يعني ايه؟ يعني مفيش اي علاقه بين الاصوات اللي بيقولها والدلالات اللي بيشير عليها. هو قاعد يقول كده، وبعد كده طور من هذه العلامات الصوتيه تراكيب، ثم طور من هذه التراكيب الى لغات، وهذه اللغات اللي موجوده. خلاص، فعندنا دولة بنيتين كبار. ليه احنا بنقول كبار؟ لانه تحتهم فرعيات كتيرة جدا. في ناس من الخالقين اللي هم مؤمنين بالديانات السماوية الابراهيمية بيقولوا لا، ده التطور هو آلية وقانون الخلق بتاع ربنا، فما بيقولش ان ادم ده كائن لا، ده اتطور بس ايه؟ اتطور، واللي خلق الاشياء كلها مين؟ الله عز وجل. بس لما بيتسأل عن ادم يقولك ادم ده اول كائن واعي، لكن هو منحدر من سلف غير واعي وسلف غير مدرك. طب والاختيار والانتقاء؟ يقولك لا، ربنا انتقى من سلف سابق. يعني ادم ده مش اول خلق، ده اول خلق او الانسان عقل او مدرك. فهم بيوفقوا ما بين نظريه ايه؟ ما بين التطور والخلق. طب ادم ده اتكلم على طول؟ فيقولك لا. طب القران بيقول ايه؟ يقولك لا، كل الكلام في القران اشاري رمزي. اشاري رمزي يعني، يعني الله عز وجل يعني بيقول لنا كلام كده على سبيل الوصف، حاجه كده يقرب لنا حاجه، لكن ده ما حصلش. عشان كده احنا دايما بنقول ايه؟ التطورين اللي بينكد عليهم حواء، مش سيدة حواء، مش سيدة سيدنا آدم. يقول لك آدم هو التطور بيفسره. طب احنا سيدة حواء احنا بنقول آدم، هم كده كل ده عشان يفلت من خلق المخصوص، ان آدم كان طين ثم تحول الى انسان، هو مش عايز يقول ده. فاحنا بنقول له ايه؟ لا. طب حواء جت منين؟ فاحنا بنقول النصوص الشرعية عندنا بل نصوص القرآن انها خلقت من ده. فيقول لك لا، ده رمزي اشاري، مش حقيقي، بل هي كائن تطور، وهم الكائن ده وهو بيتطور اختار ان يبقى منه انثى وذكر عشان يحافظ على التناسل. فاحنا نقول له حضرتك شرفت وتفضل. فاحنا نقول المشكله مع السيده حواء. وإلا الله عز وجل يقول من انفسكم ازواج، اللي هو الخلق ده من انفسكم. فتقول له الايات دي معناها ايه؟ فيقول لك ايه؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة خلقت من ضلع آدم، من ضلع آدم، فمن ضلع يعني من نفسه، من نفسه ماديا. احنا بنقول ده تفسير، بل اجماع المفسرين على هذا خلاص، فيقول لك لا ده تفسير شاري رمزي والكلام مش على حقيقته، فاحنا بنقول خلاص ماشي يعني، ما خلاص ماشي يعني ايه اللي هو ايه براحتكم يعني، او ربنا يسهل يعني، لكن احنا خلاص ما فيش مساحه مشتركه خلاص. لكن احنا كل المتطورين منهم ملحد ومنهم غير ملحد، التطورين في منهم التطوري خلقي زي ده، بس ده لا يشير الى الديانه السماويه يعني، يقول لك ويبدو ان في صانع، ويبدو ان في صانع ذاتي، بس مش لازم يكون ايه حد من الهه الديانات السماويه، مش هو الله عز وجل يعني، مش هو الاله الذي حدث الناس في الكتب السماويه، لكن في خالق، وفي منهم تطوري ملحد، فعندنا ايه فيريشن يطلع لنا يعني ايه تنوعات مختلفه. خلاص كده، لما نتكلم على القرود القرده العليا يبقى احنا بنتكلم على ايه نوع من القرده خلاص، دول يعتبروا في خريطه التطور سابقين على الانسان يعني، احنا من ممكن نكون في نظرهم من ملايين السنين احنا انحضرنا من سلف، من سلف مشترك احنا وهم، مش هم احنا مش جايين منهم، لا لا احنا الاثنين ولاد عم جوه الشجر يعني قرايب، بس احنا والشمبانزي والقرده العليا ومجموعات اخرى خلاص. طيب حد برضه
وهنا خصوصا لما كان بيتكلم على علاقه اللغه بالدكتور.
ايوه
بيقول ان استحاله ان انا اعرف افكر بالطريقه اللي الناس من ثقافات اخرى بتفكر فيها.
دي نظريه سفير وورف، هي نظريه نسبيه لغويه، دي احد الفرضيات القويه جدا اللي كانت ليها سطوه ضخمه جدا داخل علم الاجتماع، علم اللغه الاجتماعي لفتره طويله، وان كانت مش مسلمه بل نقدت نقد شديد بعد ذلك. لا هي بالفرضيه دي، هو ده بيسموه المنطق المتطرف جدا لفرضيه سفير وورف. ايه سفير وورف ده؟ سفير ده واحد وورف ده واحد، وورف ده بنيامين وورف، وبعد كده هي احيانا بتفضل بتسمى نظريه وورف احيانا او النسبيه اللغويه، اللي هو بتقول ايه سقف تفكير الانسان لغته، فانت لا تستطيع تصور اشياء غير موجوده في لغتك، فلغتك هي حاجه في تفكيرك. مثال انا يحيى ومحمد ده خالي وده عمي خلاص، وهم جايين في الشارع، انا راجل عربي، كيف انظر الى محمد وانظر الى يحيى؟ دول اثنين بني ادمين ولا واحد بني ادم؟ اثنين من اي نظريه؟ ده اسمه ايه؟ عمي، العلامه اللغويه بتاعت عمي غير خالي، انت راجل امريكي وهم جايين، دول اخلانك وعمامك، الاثنين ايه يعني؟ مين فيهم انكل؟ هو اثنين. طيب واحد قريبك امريكاني ابن عمه توفى وكتب لك رساله وحزين، فانت عايز تعرف مين اللي مات عشان تعزيه، فتتصل بامه ولا تتصل بابوه؟ انت مش عارف مين اللي توفي اصلا. ليه؟ اللغه الانجليزيه لغه لا تفرق من العلاقات القرابيه، فهي خالته هي عمته، وعمه هو خاله، وابن عمه هو ابن عمته. في لهجات محليه في استراليا اربع علاقات قرابيه ليها نفس اللفظ، عمه وابن خاله وابن اخته وابن اخته كلهم واحد، فاللي هو ايه يعني انت الاثنين ايديك الاثنين شمال يعني خلاص. فالفرضية دي بتقول كده، بتقول انت يبدو انت لا تستطيع التقاط هذه العلاقه لاني مش موجوده في لغتك خلاص. الاخطر من كده ان في لغات مثلا ما فيهاش بنيه فعليه، ما فيهاش بنيه اسميه، كلها افعال زي لهجه النطق في لهجات الهنود الحمر، فهي كلها افعال. فواحد يقول لك يعني ايه كلها افعال؟ في لغه ما فيهاش اسماء؟ فانت تقول له انت ليه متصارن فيها اسماء؟ عشان انت لغتك العربيه، احنا بنقسم الكلام لثلاث اقسام، اسم وفعل وحرف. في لغات بتقسمها اللغه الانجليزيه بترى الاشياء ثمانيه، اسم وفعل وحرف، والحاجات اللي احنا بنطلق عليها اسماء زي الضمائر والصفات بتفردها قسم مشترك، والحروف والادوات بتقسمها لعده اشياء، وحاجات فرعيه ما بين الافعال زي البروناونز زي الاسماء اللي احنا بنقول اسماء افعال عندنا، حاجات زي كده بس بتفردها بقسم مشترك. فانت متصور ان لغتك هي الحكم، هي المعيار، اللغه الثانيه مش موجوده فيها كده خلاص. او مثلا اشياء من هذا القبيل، المقارنات. فاللغه دي الفرضيه دي قعدت فتره سائده في العالم، ان هي ايه الانسان سقف تصوره للعالم هي ايه النسبيه، لكن ده مش صحيح. في فصل ماتع جدا مكتوب في الكتاب نفسه هو كله يقرا، بس انا هحيل على الفصل ده كمستحب مش كواجب لانه تقيل برضو. الكتاب اسمه عبر منظار اللغه، بتاع راجل اسرائيلي، بس الكتاب فوق الرائع طبعا مع فاضل اليهود دول ربنا يحرقهم يعني خلاص. الكتاب ممتاز جدا، كتاب اسمه عبر منظار اللغه، بتاع لا مش فاكر اسمه، هو طبعا تعلم معرفة الكويت، هو هو مرفوع بي دي اف، في مقال بيتكلم عن نقد نظرية سفيروف، يعني هنرفعه مقطوع على المجموعة بفصل بس. ليه؟ هو بيقول الفرضية لما افترضها السفير وورف ودرسوا 60-70 لهجة من لهجات الهجوم الحوم وطلعوا بإجراءات ميدانية ممتازة جدا، فعظمت هذه النظرية في الدرس اللساني والأنثروبولوجي وغيره، وقعدت فترة سائدة. وبعد كده لما نقدت نقد شديد جدا، نقدوها منين؟ سؤالك اللي هو ايه؟ الكلام مش دقيق، لا مش صحيح، احنا بنعبر عن ذات الأشياء بطرق مختلفة. فهو ايه الصحيح؟ الصحيح يعني انت مثلا في من الامثله اللي بتستخدمها نظريه النسبيه اللغويه، احنا في اللغه العربيه ده حائط وقدامه كره، فانا اللي عايز اوصف الكره بالنسبه للحائط، فبقول ايه؟ الكره امام الحائط. ده بدهي، هل يمكن تتصور حاجه غير كده؟ انت اللغه، لغه الهوسه، لغه غرب افريقيا، بيقولوا ايه؟ الكره خلف الحائط، هي المنظر اللي احنا شايفينه ده، فبيقول خلف الحائط، فانت تبقى قاعد اللي هو ايه؟ هي فين؟ فانت بتقول له امام الحائط، هو يقول لك خلف الحائط. تخيل انتوا الاثنين بتدرسوا فلك وهتوصف، فواحد يقول لك ايه بس ده، لا 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 ده مش مظبوط. اللغه العربيه اصلا منطقها منطق عكس، يعني ايه؟ احنا بنقول اللي ايه؟ احنا مش بنقول امام بس، ده احنا بنقول الاثنين يعني واحد، اللي هو بيسموه مبحث الاضداد. الاضداد ده موجود في كل اللغات وموجود شكله في العربيه، اللي هو احنا بنقول ايه في العربيه؟ قول الله عز وجل في القران، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. الملك ده كان وراءهم، يعني ايه وراءهم؟ امامهم. لما اقول لك، لما واحد تقول له ايه دونك او وراءك، وراءك يعني وراءك او امامك. لما واحد يقول للثاني في العربيه يقول لك ايه؟ فلما اتى الرجل فهاجمني فشممت سيفي. شممت سيفه يعني عملت ايه؟ سياقيا من اللي انا قلته، حتى لو ما تعرفوش ان الشمم يعني استله، فاقول لك ايه؟ فلما يعني امنته شممت سيفي. اللي هو انت عملت فيه ايه بالظبط؟ شممته يعني استل سيفه من غمده ووضع سيفه في غمده. الاثنين الاثنين. لما ام في العاميه المصريه هو ماخوذ عن العربيه الفصيحه، لما ابنها يعمل حاجه صعبه وبتهدده قدام الناس، او مش قدام الناس، احنا ما بنخافش الستات عندنا، فتقول له لنتك بيضه، هي مش بيضه هي سودة خلاص، فبيضه يعني سودة خلاص. ال بتعود حد هنا من 100 غمر ولا بيقولوا ليه الازرق احمر والازرق اخضر واخضر ازرق زي اللغه اليابانيه خلاص، هو شايفهم كده، لا هو مسمي ده كده ومسمي ده كده خلاص. فهو ده اختلاف في اللغات، بس هما بيعبروا عن ايه؟ عن شيء واحد بس بيعبروا عنه بطريقتين مختلفتين. ده مش معناه ان اللغه لا تستطيع التقاطه، هو ده بقى النقد الشديد. فقال لك ايه؟ لا، دي العباره بقى الذهبيه في الموضوع، بيقول لا، كل لغه تحدد الحد الادنى من الحموله اللغويه داخل الرساله اللغويه. كل لغة بتحدد الحد الأدنى، الحد الأدنى من المعلومات يعني اللغوية داخل كل رسالة لغوية. يعني أنا في العربي يكفي فقط أن أنا أجيب اسمين في جملة أتم بهم معنى مسند ومسند إليه، أقول إيه؟ خالد مسافر. هذا المعنى بهذه الطريقة لا يمكن تأديته، لا يمكن تأديته في بعض اللغات. أو العكس، قام خالد أو سافر خالد، سافر خالد بهذا التراتب بهذه الطريقه لا يمكن لا يمكن ذكره في اللغه الانجليزيه. ليه؟ اللغه الانجليزيه لا يوجد فيها جمله طبيعيه، اي طبيعي تبدا بفعل، لازم تبدا باسم، والفعل ياتي فعل مساعد لاتمام الجمله خلاص. فما فيش سافر دي تيجي في الاول خالص، يجي خالد الاول، بعد كده نقول بقى هو مسافر، هو سافر، سفر قبل حدث، هيسافر ان شاء الله، يعني ربنا ينتعه بالسلامه ويخرج مثلا، لكن مفيش اي دلاله تبدا بفعل. فالتعبير ده اللغه الانجليزيه هي اللي بتقول انا عشان اعبر عن المعنى ده اعبر عنه بالطريقه الفلانيه. اللغه العربيه بتشترط حاجه تانية خلاص، لكن مش بيعبروا، اللغه ما تقدرش تعبر. اللغه اليابانيه مثلا ما ينفعش، هنا بقى الانجليزيه ما ينفعش اليابانيه الا وتجيب الفعل في اخر الجمله بس، مفيش صوره تانية. يعني واحد يقول لك ايه؟ طب الفعل اوديه في الحته اللي انت عاجبك في العربي كده، انا ممكن اجيب المفعول قبل الفعل في العربي، لا عايز اخصصه بحاجه ولا بتاع. في اللغه اليابانيه ما ينفعش، لازم اجيب الفعل في الاخر، ولازم كل وحده لغويه احط معاها اداه تقول هي ايه. فانا عايز اقول ان انا ايمن، انا ايمن، فانا قلت كده ايه؟ انا ايمن. انتوا فهمتوا ان انا دي مبتدا وايمن خبر؟ مين اللي قال ان ايمن مبتدا وانا يعني مين اللي قال كده؟ النحو هو كده. احنا محددين يعني انت مش هتجيب اداه تقول ان انا مبتدا وتجيب اداه تقول ان ايمن خبر. لا، اليابانيه لا يمكن التعبير بدون ادوات. يعني لازم اقول وطشي انا لا اقول وطشي وا يعني انا موضوع الجمله، وا دي لازم تيجي بعد الحاجه اللي تقول دي موضوع الجمله، ده المسند اليه. في العربي مش كده، انا مش محتاج اقول الاضافه اللغويه دي، فانا اقول وطشي وا ايمن دس. طب خلاص ايمن ايه جاب بس دس دي بقى؟ دس ان خلاص ده اللي احنا كنا ده المحمول ده الخبر ده اللي انا كنت وطشي وا ايمن دس. يعني كده انت فهمت ان انا لو انا ما قلتش وطشي وا لا ممكن تبقى حاجه تانية خالص. ليه؟ لان واضي هي اللي بتقول ان انا موضوع الجمله، ان انا المسند اليه، خلاص. وهكذا. ده مش معناه ان اللغه اليابانيه لا تستطيع التفكير في 1 2 3 4، دي النظريه النسبيه اللغويه. لا لا، هي اليابانيه تحدد في وصفها التعبير باقل حموله لغويه. فاللغه اليابانيه مثلا بالنسبه لنا احنا عندها فقد لغوي، ليه تجيب اداه ما تقوله على طول؟ اللي هو بيسميها ابن جني مثلا في الخصائص شجاعه العربيه، هي شجاعه الحذف. انا اقول الحاجه وانت تفهم لوحدك، تفهم لوحدك ايه اللي ناقص. فتقول لي حضر محمد، اقول لك ايه حضر. طب فين محمد؟ خلاص بقى. يعني في لغه مستحيل تعمل فيها كده، في مستحيل تعمل كده فيها، وهكذا. في لغات لازم تجيب اضافات مهوله جدا عشان تحدد الحاجه اللي انت تقولها كلمتين في العربي، وهكذا. العربيه مثلا فيها فكره الاختصار الشديد جدا والتكثيف، اللي هو ايه استكتبه، استكتبت محمد. يعني ايه دي؟ لا، عشان اترجمها في اللغه الانجليزيه لازم اقولها جمله، اقول انا طلبت من محمد ان هو يكتب. فانا طب استكتبه على كليك يمين رير ضغطها. فهي اللغه العربيه تعمل ده، تعمل ده، خلاص. فده الشاهد. فالنقد الشديد جدا ان هي ايه، ان النقد جالها منين؟ لا كان تتخيل جالها من مساحه غير لغويه، ان هي كانت اداه شديده جدا في ايدي القوى الاستعماريه. قال لك في لغات كما التقسيم التطوري للناس الكائنات، ان احنا كائنات متطوره، والنمل والصراصير كائنات بدائيه بس ان شاء الله ربنا ينفخ في صورتهم ويتطوروا بعد كده، فممكن بعد كده يترقوا في السلم التطوري ويبقوا حاجه مختلفه زينا كائنات مدركه وعاقله واحسن منهم في السلم. البتاع فيه جو حر يا اخوانا، في حاجه غلط. ايه انتوا سعانين؟ طب ما نبدل حد يعمل ايه 24 دي ليه 24؟ طب في مرحله في حاجه. طب ما استاذنك يا محمد، قول لهم عايزين مروحه تانية، عايزين مروحه تانية. طب ما اي حد يعمل اي حاجه، بس المهم احنا كده هنولع، احنا حرارين جدا، انا مش حسين حرار جدا. بس استني كده سيبيها، لا اهو نزل تاني. لا يجي حد برضه. ايه تجرب؟ لا انت كده قلقتني. هو بتاع فايروس ايوه. وحد ممكن ينزل لنا برضو درجه الحراره شويه؟ ايه المهم يعملوا اي حاجه عشان مين اللي يعني التكييف التاني شغال ولا مش شغال؟ لا الجو حر ماشي، برضو حر. خلاص طيب ماشي. ممكن نحط الفيشه. خلاص كده. فهم استغلوها ايه؟ فما دام في كائنات بدائيه في ممكن شغلوا هيشغلوا ازاي؟ ممكن حد يشغله منهم ولا في الاخت الاخيره اخر واحده ممكن تشوفه؟ لا انت طفيت الثاني شغالي. ايوه طب ماشي هعد محمد لو سمحت. ايه يعني مش هنموت؟ لا ده انت كنت هتولع مننا انت وانت قاعد في الركن كده، فكانت لا توصل لك دي ولا توصل لك ده، لا يوصل كده هتتفلق منا من الارض المعارض. طريقه راديكاليه للتخسيس. هتخس ويجي لك تسلخات، يعني هتاخد الاوبشن كله على بعض. تمام ايوه ان شاء الله في امل. فبيقول لك يبقى كده في شعوب بدائيه ولغات بدائيه. هذه اللغه لا يمكن التعبير عن لا يمكن ان تعبر عن كذا وكذا وكذا. فاللغه العربيه ما بتعبرش عن مصطلحات الفيزياء الحديثه. بص ازاي، فانت المفروض تغيرها. هغيرها ازاي؟ تعلم اللغه بتاعتنا احنا. فيجب ان يتعلم المصري العربيه الانجليزيه، ويتعلم التونسي والجزائري والمغربي اللغه الفرنسيه، اللي هو ايه بقى؟ سياسات اللي هي اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، اللي هي السياسات اللغويه او السياسات الاستعماريه اللغويه، انه كيف يؤثر السياسه او الاستبدال على الاختيارات ايه اللغويه. خلاص كده. طيب طبعا في بعد كده في اتجاهات قالت النظريه مش كلها خطا ومش كلها صح. لا، اللغه عامل مؤثر جدا على رؤيتنا للكون، وده حقيقي بقى، واللي هو بيسموها الاتجاهات الاستمراريه والتحويريه والاستمراريه داخل نظريه سبير وورف. واحد اسمه برينشتاين ومجموعه تانية من العلم اللغه والاجتماع، لحد عايز يقرا في التطور بتاع النظريه النسبيه اللي هو في كتاب اللي هو اللغه والفكر ورؤيه العالم، اللغه والفكر والعالم بتاع محي الدين محسن، طبعا طبعت لونج مان اللي هو ابو الهول شارع شواربي بتاع الهدوم. اللغه والفكر والعالم في النسبيه اللغويه، هو كتاب كده حتى عنوانه الفرعي في الكلام عن النسبيه اللغويه بتاع وورف، طبعة لونج مان للدكتور محي الدين محسن استاذ اللسانيات. خلاص كده. طيب حد عنده اي استفسار او تعليق على مقالة حضارة اللغة بتاع احمد ابو زيد؟ طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام المبحث الثاني الكلام في الدورة عن علاقة اللغة بالسياسة او الاستبداد. ايه؟ لو احنا بقى من وجهة نظرنا كمسلمين، احنا عندنا داخل المسلمين عندهم في اتجاهين، الاتجاهين دول يتفرع عنهم اتجاهات فرعية بس دول الاساسيين. كل الناس بتقر بخلق ادم وان ادم معلم ايه هو ده الخلاف. ففي ناس بتقول الله عز وجل علمه الاسماء فعلمه اللغه، فاللغه توقيفيه يعني معلمه من قبل الخالق لادم مباشره. فكما ينقل عن سيدنا عبد الله بن عباس في التفسير انه علمه ايه الاسماء، فعلم ادم الاسماء كلها. يعني ايه علمه الاسماء كلها؟ يعني قال هذه شجره هذه نخله هذا بحر وهكذا. فالله عز وجل علمه المفاهيم والدلاء والاسماء الاشياء، وده تفاضل بني ادم على الى الملائكه. خلاص. في ناس ثانيه بتقول لا، اعطاه الملكه، ملك التعلم الاشياء، فيستطيع اللي بيسموها القدره التصنيفيه او قدره على التسميه. فانا حضرتك لما بنشوف حاجه ما تكونش ليها اسم الاول، احنا بعد كده بنطلق عليها اسم. الاسم ده ليه طريقه ففي نظريه بتقول اللغه توقيفيه لانه الانسان معلم، ادم معلم. وفي لغه في ناس بتقول لا، ده هو اكتسب الملكه، واللغه تواضعيه اللي هي نظريه الوضع اللي هو ايه، يعني الناس تصالحت او تواضعت على ان احنا الاول كان بنقول اصوات برضو، وبعد الاصوات دي اعتباطيه، والاصوات دي بعد ما هي اعتباطيه بقينا نسمي حاجه كذا، قلنا بحر دي ملهاش اي معنى، ملهاش اي دلاله عند اصحاب هذه النظريه، وسمينا الكلب كلب والقطه قطه وبتاع، ثم تكونت اللغات. ثم هو بيقول لك اللي بيقول كده ما بيقولكش هو عارف اللغه، هو اكتسب الملكه بس. يعني هو الله عز وجل اللي هو ما عرفش المفهوم. حضرتك درستي ايه انت؟ دار علوم ولا تاريخ؟ في مصطلح عند المناطق بيسموه بالقدره وبالقوه وبالفعل. فحضرتك مناطقه بالقوه، لما تتكلمي فعلا تبقي بالفعل. ده الطفل اول ما بيتولد بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ الطفل لا ما بيتكلمش، اول ما بيتولد هو ناطق بس بالايه؟ بالقوه. هو ينفع يتعلم لغه. ففي ناس بتقول ادم كده، في ناس بيقولوا لا انا متكلم صراحه مباشره، وعارف اسماء الاشياء، عارف ان دي شجره وده بحر، وعلمه لاولادهم، فعنده الملك وعنده اسماء الاشياء. فاللغه توقيفيه، فاللغه مش اعتباطيه. فبحر ما كناش ممكن نسميه رحب ولا قحر ولا فحر، والكلب ما كناش ممكن نسميه بكر ولا لك. والغرابه ان نظريه الاشع بل راي الجمهور عندنا في المتكلمين والبلاغين الاعتباطيه، وان كان ده ملوش اي دلاله لان الحاجات دي لغه وصفه. يعني معظم المتكلمين او بنات البلاغه معظمهم لهم مذاهب كلاميه، اما اشاعره او ماتريديه او معتزله، فاثرهم اثر اعتقادهم الكلامي مؤثر جدا بس ده مش موضوعنا يعني. لكن هما نظريتين موجودين وفي نقاش طويل ليهم داخل كتب فلسفه اللغه والمنطق واصول الديانه. يعني المساله مساله مبني عليها احيانا بعض قضايا قضايا الديانه او قضايا الاعتقاد. سؤالك وبعد كده سؤالي. اتفضلي. ده بيسموه قانون الوراثه اللغوي او علم الجينات اللغوي او علم الوراثه اللغوي. عارفه اللغه الانجليزيه من 400 سنه ما كانش فيه انجليزيه بالمعنى المعروف. كان ايه؟ كانت لغه منحدره عن الجرمانيه زي العاميه اللي احنا بنتكلمها دي. جت منين؟ جت من العربي فصيح. طب ايه؟ عارفه لما واحد بتسمع الخلايجه كتير يقولوا ايش ايش هذا؟ يعني ايش اي شيء هذا؟ هو ايه اللي سقط اي شيء هذا لايش؟ ده بيسموه تطور. في احنا اصوات حذفناها. ايه لما بقول لك ايه هتيجي ولا الديب ياكلك؟ ها ايه ديب دي؟ ايه ديب دي؟ فدي في لهجه عربيه فصيحه ديب خلاص. واحنا حطينا التاتش بتاعنا شلنا كل الحروف حروف الاظهار في العربيه وخليناها ايه كل حرف وديناه لاخوه اللي ما فيهوش تطليع لسان. ايه شلنا النقط؟ لا مش شلناش. فمثلا ظهر بنقول ظهر وبنقول ديب وبنقول ثعلب ثعلب فات. فنشيل الثاء ونحط تاء وهكذا. يقول لك ايه ده اي حاجه ده ايه ده دي؟ احنا عندنا ذا وذه بس في العربيه ونحط لها تنبيه اللي هي هذا وهذه خلاص. وبعد كده بنسني منها وبنجمع حاجات زي كده. فبنقول لك هذا اللي هو ذا بقت ايه ده واللي بقت. طبعا احنا هنقول ده ليه ده بكتيره كده ده. اقول لك ده كذا ده اللي العاميه المصريه. والا لو في عاميات اخرى هتلاقيها ايه مثلا احنا كل قاف في العربيه شلفطناها وخليناها همزه ما عدا القران بنقوله كاف او قاف الى الكاف قران قران. خلاص اللبنانيين جبابره يعني احنا ما بنقولش ارقام. ما فيش حد في مصر بيقول ارقام. اللبنانيين بيقولوا ارقام. يقول لك ياسين الارقام بتاعت التليفونات اللي هي قاف اتشحورت. بس اللبنانيين متهوتين زياده عن اللزوم يعني ايه. فاللغه بهوقت قوي منهم طريت قوي معاهم. ها الصعايده بينظروا نفس النظره للقاهريين اللي هو ما تسترجل كده وتتكلم زي الناس. بس طبعا هو ايه هو بيراها ان هي لغه لينه او نسويه بس هي لغه اعلى في الطبقه الاجتماعيه. فالقاهري ده حاجه في علم اللغه الاجتماعي هو بيرى نفسه بمجرد نطقه باللهجه المصريه. ده حتى المصريين بالنسبه لغيرهم يعني اي مغني او مغنيه لو عايز يشير في العالم الاسلامي العربي بيغني باللهجه المصريه المحكيه اللي هي القاهريه. ايه السبب؟ ده حاجه طبقيه حاجه متعلقه بالفلوس والمكسب وبتاع وفي نفس الوقت احساس ان هو اكثر تحضرا وبتاع. عشان كده لو حد من الارياف او الاقاليم لما يحب متفسحه في المجالس اللي حاطط الشنطه ممكن يشيلها ويقعد حد في حد والله مختفي. خلاص فممكن لو عايز يشعر نفسه او يشعر المتحدث بان هو اكثر تحضرا مثلا ممكن زي ما احنا بنعمل كده في الانجليزي. احيانا في اصطلاحات معانا بنقولها بالانجليزيه للدلاله اما على خلفيه علميه او على مستوى تعليمي او مستوى طبقي مستوى تعليمي معين. خلاص احيانا بنعمل كده اما تصنعا او يعني اما تكلفا او حقيقه تانية. لا مش لازم يكون متقارب. لا ده انت عشان حاجه قريبه قوي
مثلا لما تبقى اللغات بقى مختلفه تماما. مثلا لو تجمعت الراي الاولاني اللي هو ان
لا الأصحاب التوقيف بيقولوا إما علمه لسان واحد أو إما علمه عدة ألسنة. وآدم علم كل حد من أولاده عدة ألسنة فنشرت اللغات. ولو على الفرض الأول يمكن تخيل لك أن تتخيلي أن اللاتينية مطلعة إيه؟ الفرنساوي والإسباني والبرتغالي والروماني كل اللغات الرومانسية طلعة من اللاتيني واللاتيني والجرماني والسنسكريتي بتاعت الهند كلهم من اسره واحده. فيتصور هذا في مقال ممكن نحيل عليه بس برضو على سبيل الاستحباب اللي هو فكره ايه اللي هو يسموها اركيولوجيا لغات علم اركيولوجيا لغات اركيولوجيا اللغات اللي هو التداخل ما بين علم اللسانيات والجيولوجيا اللي هو ايه. هل يمكن تصور ان النسخه دي من اللغه دي حفيده اللغه دي ينفع كده؟ اه في قانون احصائي بيقول لك اللغه ده كمان كل كام سنه بتفقد ايه اصوات وبتفقد ايه تراكيب وبتفقد وهكذا. في كده انه تطورت من لغه واحده مع التشوه.
هي لغه واحده ولا ان هو
في عندك ما انا قلت لك انا مش قلت لك ايه المخلوقين الكبار خلقي وتوقيفي وتواضع. تحت التوقيف كتير وتحت التواضع كتير.
اللغه العربيه في حاجه
اعلى منها اصلا؟ المنطقي بيقول كده. في ناس بيقولوا لا ده اللغه اللي تكلم بها ادم هي العربيه مباشره، وده فرض بعيد لان العربيه نفسها التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم دي العربيه الشماليه، دي عربيه العدنانيين وفي عربيه القحطانيين، فدي لغه غير دي. يعني ايه الاثنين مختلفين في بعض الدلالات وان كانوا يتشابهوا في اشياء. فالاراميه والاكاديه والاجرتيه والفرعونيه القديمه والقحطانيه كل ده اسره واحده، كل دول أسرة. يعني لو حد شاف أي في كتاب مشهور جدا اسمه شرح اللغات السامية بتاع بروكليمان، مستشرق هو ألماني بس كان تنين مجنح، اسمه فقه اللغات الساميه، بيقارن بين العربيه والاكاديه والاراميه ما عدا الاجرتيه لانه كان لم يكتشف اي حفريات وهو عايش. الكتاب قديم لغايه 1929 ولا حاجه، بس هو كان اعطى هذه المحاضرات وترجمت ترجمها الدكتور رمضان عبد التواب. فكل اللغات يعني الأكادية والأرامية والسوريانية والأمهرية وما عدا الأوغرتية، والأوغرتية أحد الأسرة. تسألي على حاجة بتاع بروكليمان ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب. لحظة احنا نوقف بحيث ننطلق الاول في الجزء بتاعنا وبعد كده لو في اسئله ثانيه ناخدها، بس انا كده يعني الناس بس احنا كنا بنطمن بس ان هو قروا الحاجه ولو عندهم استشكالات نبقى جاوبنا على جزء منها. طيب الجانب الثاني من التناول اللي احنا عايزين في حاجه ان في لغه بيسموها الساميه الام، الساميه الام ان هي فيها لغه، اللغه العربيه دي من بناتها. اللغه اللي نزل بها القران مش العربيه، العربيه الشماليه اللي هي لهجه النبي صلى الله عليه وسلم وقومه القرشيين، لكن اللهجات الثانيه في لهجات ثانيه من العربي بدلالات مختلفه شويه عن اللهجه. عشان كده احنا ايه ان المهم جدا كانوا في فقه اللغه وهم بيدونوا اللغة يقول لك دي لهجة وذيل ودي لهجة مضر ودي لهجة ربيعة ودي لهجة بنو أسد ودي لازم نعرف دي لهجة مين عشان الدلالات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقومه. مين؟ آدم. هو مفصوص في كتب الكلام أحيانا والعقائد والسير القديمة إنه بيتكلم عربي، بس أني عربي يعني عربي في يعني ايه في حاجه اسمها عربيه النقوش او العربيه القديمه، يعني ان هو ايه احنا عندنا صور من العربيه القديمه قبل النصوص قبل الاسلام ب 4000 سنه. مختلف قطعا، لان اللغه يا اخوانا اللغه اسمها، عشان كده احنا مصطلح لغه ملبس، بل هو مصطلح مش قراني اصلا. احنا نعرف كلمه لسان، لسان يعني لسان حي يعني ناس بتتكلمه، فالقران نزل بلسان النبي صلى الله عليه وسلم وقومه. يعني ايه لسانه؟ يعني الدلالات اللي كان بيتكلموا هم بيها دلوقتي، مش اللي قبلهم ومش اللي بعدهم. خلاص، فاللي بعدهم مش هم واللي قبلهم مش هم، وان كانوا كلهم يشتركوا في ايه فاصل الانتماء ان التراكيب والدلاله والاوزان شبه بعض. خلاص، والى موضوع طول يعني في ديول كثيره. لحظه واحده، الامم ده في الغالب لما بتتعرض احنا في بتتعرض لتحديات كثيره جدا في تاريخها. في احيانا بتتعرض لتحدي عسكري زي مثلا الغزو المغولي. المغول مثلا هاجموا تقريبا كل الحضارات اللي موجوده في وقتهم، كل الحضارات. خلاص، فمثلا اقتحموا الصين وخربوا لهم الدنيا، اقتحموا معظم الممالك الشرقيه عند المسلمين، هاجموا اليابان مرتين. اليابان يعني هم كانوا طالعين من مغوليا نكدوا على كوكب الارض كله. مين الثلاثه اربعه؟ عندنا ثلاث قوات وقفتهم، باقي ما باقي اللي وقع في ايدهم كلوه. يعني اي حد غير الثلاثة اللي هنقولهم دول المغول عدوا عليه كسبوه، بس ايه قتلوا كل ناس يعني ما سابوش حاجة. خلاص، فالتحدي ده تحدي عسكري استقصادي. خلاص، يا يعدي يا يعيش يا ما يعيش. مين الثلاث قوات اللي وقفت قصادهم؟ المماليك، مماليك الشام ومصر، ودول اجناس تركية. يعني هم اجناس من بلاد ما وراء النهر، يعني هم مش انتمائهم مش للمنطقه. ده عنصر عنصر مقاتل. والجماعه بتعود مين اللي كسبوا امريكا حرب ايه؟ فيتنام. الفيتناميين وقفوا الغزو المغولي مرتين، واليابانيين نكلوا بالمغول. يعني كان طبعا المغول اليابانيين اهل بحر، وكانوا الساموراي زي المماليك عندهم، فهجموا اليابان مرتين، اليابانيين عملوا معاهم الصحيحه يعني. خلاص. فاحنا عندنا ثلاث نجا من الاستئصال المادي، والثاني تم ايه؟ تم ابادته. فده تحدي. في تحدي ثاني بيبقى تحدي عقدي ايه؟ ان انا بتمتحن الناس على عقائدها، زي حاكم التفتيش في اسبانيا. اي واحد مش كاثوليكي لازم يقلب كاثوليكي، حتى انا لو بروتستانتي. لو انت بروتستانتي، وان كان طبعا في اول الامر محاكم التفتيش بدات متاخره شويه. خلاص. فكان حصل الانقسام المذهبي داخل اوروبا، فلو انت مش كاثوليكي هتتقتل، لازم تحول. طب انا يهودي تبقى كاثوليكي، طب انا مسلم تبقى كاثوليكي، مش تتحول للمسيحيه بجمله المسيحيه، لا الكاثوليكيه، ولو انت مسيحي مش كاثوليكي برضه هتتقتل وتتحرق زي اليهود. فده تحدي عقدي. اللي احنا التحدي اللي احنا عايزين نتكلم عنه التحدي اللغوي اللي وراه قوى عسكريه. فانا ايه التحدي اللي بواجهه؟ تحدي لغوي. التحدي ده من الداخل او من الخارج؟ طب من الخارج مفهوم، يجي ازاي؟ عن طريق الغزو. الغزو زي مين؟ الامثله المشهوره جدا الاستعمار البرتغال واسبانيا للعالم الجديد. يعني مثلا البرتغال واسبانيا اول ما بدات حركه الكشوف الجغرافيه 1492 تحركوا ناحيه الامريكتين، عرضوا على الناس ايه؟ دخول الكاثوليكيه، وعرضوا عليهم اللغه. فحتى لما دخل اجبروا الناس بعد كده، عشان كده حتى امريكا اللاتينيه حتى الان كلها بتتكلم اسباني والبرازيل بتتكلم برتغالي. فيش خلاص في ايه؟ توالد يعني، تهجين ما بين اللغات المحليه وكذا، لكن دول اللغتين الاساسيتين. فهم تعرضوا لايه كده؟ ده استعمار لغوي. خلاص. او وضع فرنسا مع دول الفرنكفون. كان في اتفاقيه اسمها تروديسلاس ما بين البرتغال واسبانيا برعايه البابا، هم اتخانقوا على الكوكب، ودول او ابناء الكنيسه الكاثوليكيه. فقال له انا ما لقيتها في الدرج بتاعي تبقى بتاعتي. فالبابا قال له لا ما تزعلش، كل اللي اخوك البرتغالي كل ما يمشي اي حاجه يمشيها ناحيه يمين خط الطول كذا في اتفاقيه تروديسلاس، يمشي اي حاجه يمين تبقى بتاعت البرتغال. قال له طب وانا؟ قال له يا حبيبي اي حاجه تمشي ناحيه الشمال تبقى بتاعتك. فكل حاجه شمال خط تروديسلاس بتاع الاسبانيا. فده عشان كده البرازيل تلاقي ايه؟ مقوره ناحيه يمين الخريطه. فده يمين الخريطه بتاع اتفاقيه تروديسلاس اللي هي 1500 حاجه ما بين اسبانيا والبرتغال برعايه البابا. فده ايه؟ عشان كده بقوا تبع البرتغال فتكلموا برتغالي. الباقي كله استعمار لغه اسباني فبقوا اسباني بيتكلموا اسباني. خلاص كده. ده تصور. او فرنسا مع دول فرانكفون، هم احتلت مثلا جزء من المغرب وجزء من الجزائر وتونس ومالي وتشاد والنيجر وكوديفوار. فرنسا انتشرت في الخريطه. كل الدول دي حاليا بتعرف نفسها كدول فرانكفون وبتقر اللغه الفرنسيه، لحين ظهور قوى ثقافيه مختلفه اللي هو احيانا بيسموها الثقافه المضاده. ان في واحد يقول لك لا احنا مش فرنساويين واحنا طول عمرنا حاجه تانية. ايه بقى انت حاجه تانية دي؟ فبيلاقي لغه وبيبدا ايه زي العروبيين مثلا في الجزائر، قال لك لا احنا عرب وبتاع، فاحنا يجب ان نتعلم العربيه ولا يجب ان نتكلم الفرنسيه، بل يجب ان نحتقر الفرنسيه ولغتهم وبتاع. طبعا حصل رده لغويه عن ده كله. حاليا المغرب رجع تاني هي والجزائر تقر اللغه الفرنسيه في التعليم بشكل مكثف السنوات الحاليه. خلاص. تونس كده، مصر كده، احنا كنا عملنا تعريب كامل مثلا ايام بعد انقلاب 52. لا الكلام ده اتراجع فيه. حاليا في رده لغويه دلوقتي عندنا، مش انجليزي بس، انجليزي وفرنساوي والماني، وفي مدارس ياباني داخله كمان. فيعني ايه احنا بالصلاه على النبي احنا نتكلم اي لسان الا لسان القران يعني ايه؟ خلاص. فده صوره من صور الايه؟ الاستعمار اللغوي. عشان كده احد الناس ده، احنا كل قسم بنتكلم بلغه اهل القوم اهل الفن. جماعه بتوع السياسه احيانا وهم بيعرفوا الدولة القومية الحديثة بيعرفوها ازاي؟ تعريف الدولة هي لغة قومية في حماية قوى مسلحة. ده تعريف سياسي للتعريف لغوي للدولة، او تعريف سياسي للغة. هي ايه الدولة القومية الحديثة؟ بتعود علم السياسة لما تسأله في السياسة او قانون دولي تقول له هي ايه الدولة؟ يقول لك اقليم وشعب وسيادة. لا التعريف لغوي هي لغة قومية في حماية قوى مسلحة. طب ايه اللي ممكن ايه اللي يقول كده؟ عشان كده ما من دولة الا ولها نص قانوني على لغة الدولة، اللغة او لغتين او ثلاثة. في دول بتنص على لغة واحدة زي زي مصر اللغه العربيه طبعا ما بتطبقوش بس احنا بننص برضه يعني خلاص ده لا لا ده لا معنى ان احنا ننص وفي لغات لا ده لي سبب عميق سبب اول طبيعه الاحتلال الانجليزي وطبيعه الاحتلال الفرنسي ده الاحتلال الفرنسي احتلال عنيف جدا عنيف جدا الانجليز سياسه بطيئه جدا يعني هو بيغير اشياء فيقول لك انا مش مهم ان هو يتحول بالغصب انا اخليه يختار لوحده فالانجليز ابطا عشان كده يقول لك سلو باتشور يعني احنا بالراحه بس انت في الاخر هتبلع هتاخد الدواء انا هتاخد الدواء اعمل لك مضاد حيوي بطعم الفراوله يعني انت مش بس مش هقول لك بقى تشربيه غصب عنك وطعمه مر لا انا هجيبه لك بطعم حلو انت اللي هتشربيه لوحدك فده واحد اثنين ان الانجليز جوه مصر بعد التحديث بعد 100 سنه تحديث بعد مشروع محمد علي فهم جوه على تعليم وازهر وجامعات ومدارس ففي دنيا كبيره ومصر ما كانتش محتله لا احنا قلنا علينا نفسنا محتلين ولا انجلترا قالت على نفسها كان احنا ايه مش انتداب حمايه يعني هم كانوا جايين يشربوا شاي خلاص فاحنا كان لينا خديوي ولينا ملك ولينا برلمان ولينا احزاب وعندنا خليفه سلطان عثماني فاحنا حد احتلنا ابدا فشل قال لك احنا جواميس قالت لا فشل احنا بار الاعلام مشهور جدا بتاع الزبادي قال لك هم دول ايه جواميس احنا جواميس لا لا فشل احنا بار خلاص فاحنا محتلين احنا حد احتلنا حتى احنا تحت الحمايه يعني ايه عشان كده كانوا الناس دايما تتريق على دستور 23 الماده الاولى فيه مصر دوله مستقله سيده هو كان الاول كده وبعد كده الناس قالوا ايه هو صحيح لغويا بل هي الاكثر استقامه ذات سيادة يعني مش الأخصر والأبلغ ان يتقال سيدة بس سيدة احنا كنا هنقلش عليها من ساعتها لغاية دلوقتي فده بيسموه مراعاة السياق فقال لك لا خلوها ذات سيادة عشان ما فاحنا كنا بنقول كده عندنا 80,000 جندي بريطاني في مصر فمستقلة وذات سيادة طب منين خلاص بس احنا دايما ينص في الدساتير على المشكوك فيه صلى على النبي في قلبك انت ما اتفرجتش على اي افلام في الحقبه دي لا هم لا طبعا الانجليز هم كلامك مستقيم انت الانجليز من ساعه ما دخلوا قعدوا ما كانوش بالانتشار القوي لغايه 1898 كانوا اتموا بنية الجهاز الامني وحددوا الجيش وخدوا قرار بمنع التعليم باللغه العربيه اول قرار اتخذ سنه 1892 القرار ده قاعد كده مفعل لغايه 1922 فاحنا قعدنا في الفراغ 24 سنه 24 سنه دول هو الاحتلال الصريح لانجلترا انجلترا كانت بتقول ايه لما احنا عملنا ثوره 19 ومش عارف ايه وبتاع قال لك انتوا عايزين ايه قالوا احنا عايزين نستقل خلاص اكتبوا دستور قول ان انتوا مستقلين بس طبعا الكلام يعني هو فعلا حتى من ساعتها احنا خدنا مساحات اكبر في الاستقلال في القرار السياسي والتمثيل الخارجي والدبلوماسي وبتاع ده دستور 23 احنا من 23 لغايه 36 كنا بنقول على نفسنا مش محتلين وهم بنقول على كده 36 كانت الحرب هتبدا الحرب العالميه الثانيه فبريطانيا قالت انا مش عايزه قله ادب وبتاع الدنيا هتبوظ احنا الحكومه ساعتها الوفد قالوا لهم تعاملونا معامله حلوه لو كسبتوا الحرب واحنا نوقف معاكم من دلوقتي ونسمح لكم احنا دوله مستقله هنسمح لكم ان انت تستغلوا اراضينا وتحمونا من اي قوه اجنبيه تاخد اراضينا تستغلها ضدكم اتفاق 36 فقالوا ماشي من 36 الحرب خلصت 45 عملنا مظاهرات وبتاع سنه 47 لما بريطانيا قالت انا مش ماشيه اخبطوا دماغكم في الحيط وقاعدين حكومه الوفد الغت معاهده 36 سنه 47 فقعدوا من 47 لغايه 52 التوصيف الان مش كده عارف حد عارف عيد الشرطه هنا في مصر بيحتفلوا ليه بيه ليه لانه بعد نقض معاهده 36 حصل مشاكل في القوات البريطانيه حتى اتحركت في الاسماعيليه وامرت احد اقسام الشرطه ان هو يخلي الشرطه القسم يسلمه لي فقال انا ما باخدش امر ليك انت مش موجود انت مش موجود بالنسبه لي انا باخد اوامري من وزير الداخليه وزير الداخليه قال لي ما اسلمكش حاجه فقال له ساعتها كان فؤاد سراج الدين فقال له انا ما عنديش اوامر بده فقال له لو ما سلمتش انا هاخده بالخوف قال له لا خلاص فقال له انت مش مجهز ان انت تقاوم قوه مسلحه عسكريه فقال له انا ما عنديش اوامر ان انا اخد اوامر منك واقاوم فالشرطه دخلت في معركه ساعتها ضد الجيش الانجليزي واصيب منهم عدد كبير وقتل منهم ناس وبتاع فكان يعتبر علامه شرف وقتها ان هو قال له لا انا ما باخدش اوامر منك لان انت قوه احتلال وده قرار رئيس الوزراء وده قرار وزير الداخليه خلاص فده كان يعني من الحاجات المشرفه للشرطه المصريه في الوقت ده وحكومه الوفد لان حكومه الوفد ساعتها سنه 47 حسب باشا هم اللي كانوا عملوا اتفاقيه 36 قالوا احنا كما نحن امهرنا معاهده 36 فنحن ملغيها، احنا اللي عملناها واحنا اللي لغيناها. فكان بإلغاء المعاهدة ان قوة بريطانيا تبقى قوة غير شرعية، واي مقاومة مسلحة غير مجرمة بالقانون اصلا، فاي حد عايز يقتلهم يقتلهم. بل وزارة الداخلية كانت ساعتها وزارة الداخلية متورطة في تسليح المقاومة الشعبية. خلاص ده زمان عشان بس حد ما حدش يعني يملأوا الفخر تصدق انت انسان لماح. خلاص يا اخوانا. طيب فهذا ده اول تعريف منطلق متقاطع ما بين السياسة واللغة. الدولة القومية الحديثة هي لغة في حماية قوى مسلحة. طيب لو انا كده اللغة جوهرية بالنسبة للدولة، يبقى انا المفروض عيني على حاجتين. لحظة، عيني على قوة خارجية بتريد تغيير الدولة. فأنا لو جيت قوة خارجية أجبرتني على لغة زي الإنجليز 1898 قال لك يمنع التعليم باللغة العربية ويجب التعليم باللغة الإنجليزية، بقى أنا كده إيه؟ لا كده احتلال. طب أنا عرفت الاحتلال منين؟ بسبب قرار لغوي، بسبب القرار اللغوي. لما أنا جيت أخذ قرار بالتعليم خليته حكومة الوفد 22، يبقى يبدو أني فيه ده أنا رايح ناحية التحرر أو الاستقلال، ده غير ده. خلاص فده واحد. اتنين، ما من دولة احتلت دولة الا وخدت قرار، اما قرار عنيف جدا بالتغيير، اما قرار اما تغيير لغوي حد او تغيير لغوي بطيء او فصل لغوي. ثلاث سياسات. طبعا احنا هنحيل على فصل المرة دي، يمكن هنحيلكم على ثلاث قراءات ولا حاجة. في فصل اسمه التعليم والتخلف، او تعليم من اجل التخلف. ده واجب، ده تكليف. هو طبعا متاخد من كتاب اسمه اوروبا والتخلف في اوروبا في افريقيا، او الاستعمار الاوروبي والتخلف في افريقيا بتاع اسمه ولتر حاجه. هو راجل ماركسي بس لطيف جدا. احنا عايزين بس في فصل اسمه تعليم من اجل التخلف، دور أوروبا، السياسات التعليمية واللغوية اللي عملتها بريطانيا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وكل حاجة داخل أفريقيا. مثال، المثال المشهور، في حد زي فرنسا خد قرار بإيه؟ كل الناس تتعلم الفرنسية وتجرم. يعني الإنجليز ما عملوش كده، خدوا قرار إيه؟ بطيء وطويل، مع هجوم شديد جدا على العربية من الداخل. ازاي؟ يعني احنا في درجتين. هو ليه خايف من اللغة العربية؟ ده الاول، ده سؤال سياسي مش سؤال لغوي. ليه انا خايف من اللغة العربية سياسيا؟ انا بستعمرك، فانا عايز اخضعك لارادة المستعمر، فانت هتخضع ازاي؟ لو انت ليك تاريخ مشرف وبتنتمي ليه وتقدر تصل ليه وتشعر بهذا الفخر والتمايز اللي هو احنا بنسميه، اللي احنا قلنا عليه في الاول، الهوية. فانت عندك طريق معبد لتحديد هوية منفصل عن المستعمر. طب ما نقطع الطريق ده. فانا وانت لو بنتكلم بطريق بلغة مشتركة، وانت مش هتدرس تاريخك، هتدرس تاريخي انا وهتتكلم لغتي انا، فاحنا الاثنين حاجة واحدة. فانت تغيرت هويتك، فاحنا بقينا اصحاب هوية مشتركة، بس الفرق ان انت ايه؟ خاضع لي، انت اللي جاي على هويتي. خلاص. فالقرار السياسي لو انت فضلت لغه عربيه، يعني انت بتقرا القران، يعني بتقرا السنه، يعني بتقرا فقه، يعني بتقرا خالد بن الوليد، يعني بتقرا احكام الفقه ومجاهده الكفار. يعني لا، احنا كده مش هنتفق يا عمي. يعني فاحنا عايزين نلغي ده. فاللغه دي يجب ان يتم تغييرها. طب لو انت بعقلك مش هتغير له، تغيرها ليه؟ طب كيف يمكن قطع الصله بينك وبين هذا التراث؟ انا عايزك مسلم بس ما تعرفش تقرا القران، ولو قريته ما تفهمش، ما انا مش هعرف احولك عن دينك مباشره. طب اعمل ايه؟ خلاص، الدعوه الى العاميات. عشان كده الكتاب اللي هو يعتبر الكلمه مشهوره ممكن الناس تستغربها، اللي هو يقول لك قران كذا، يعني يقول لك ايه قران النحو سيبويه، ايه قران الهيدروليك كتاب كذا كذا كذا، قران الاحصاء، كلمه قران لو اتقالت كده في السياق ده يعني معنى كتاب الاصل والام الجامع لمسائل هذا الشيء. هي اصلا القران جاي من معنى الجمع في العربيه. خلاص. فقران الباب في الكتاب اللي هو تاريخ الدعوه الى العاميه بتاع الدكتوره نفوسه زكريا، تاريخ الدعوه الى العاميه في مصر للدكتوره نفوسه زكريا. هذا الكتاب يعني يكفي ان الاستاذ محمود شاكر وهو بيقدم هذا الكتاب قال انا عزمت على تجميع ماده في هذا الباب. استاذ محمود شاكر تتبع أثر الاستعمار على التحول من العربية الفصحى ولغة القرآن إلى العاميات، العاميات المبتذلة، يعني العامية المصرية والعامية الليبية والعامية الشامية وبتاع. قال ثم وقع تحت عيني أو تحت يدي هذا الكتاب، فعلمت يعني علمت أن هذا جهد ضائع. الجهد اللي هو أستاذ محمود شاكر، بقول هذا الكتاب جامع تام لكل المادة اللي كنت عايزها وزيادة. أستاذة نفوذة زكريا من هي أداب كلية أداب الإسكندرية، والكتاب من مطبوعات لمكتبة الأداب تاريخ الدعوة إلى العامية. الإنجليز عملوا بقى جهد غير عادي في إحياء اللغات المحلية. أي لغة محلية؟ واحد العامية. أنتوا عارفين كمصريين ليه متخلفين في العلوم الطبيعية؟ عشان أنتوا بتدرسوها بغير اللغة اللي بتتكلموا بيها. اكتب باللغة اللي أنت، فاكتب فيزياء بالعامية، اكتب طب بالعامية. ليه مش ده مش بيقول لك روح للإنجليزي، لا ده روح لايه؟ العاميه. فين الخطورتين؟ الخطوره الاولى فصلك عن تراثك، فانت هتتعلم باللغه العاميه المبتذل، فاللغه العاميه دي ملهاش شعر، ملهاش ادب، ملهاش تراث. فخالد بن الوليد ساعتها هو الاقيه بيقول ايه يعني؟ مش هلاقي خالد بن الوليد خالص، لان مفيش خالد بن الوليد بيتكلم عامي. فكده هو محى التراث بتاعي، جففه واداني مساحه تانية. او فكره الفصل، هو العاميه دي مكتوب بها علم، مكتوب بها علم، فما فيش علم مكتوب بالعامية. فأنا كده فصلتك من ناحيتين، فصلتك من ناحية العلمية، فأنت تقول يا ده احنا قدامنا آلاف آلاف السنين عشان نوصل للمدون باللغة الإنجليزية، لأن أنت بتقارن بين العامية المبتذلة اللي هي عمرها ما فيش كام سنة والإنجليزية. لو أنا واحد يقول لك طب ما العربية الفصحى مش هتفرق، لا أبدا، العربية الفصحى لما أجي أقارن ألاقي لغاية 1700 ما فيش علم في العالم مكتوب إلا باللغة العربية الفصحى، بل ما فيش مدونة طبية موجودة في أوروبا إلا عربية صريحة أو عربية مترجمة للاتينية. ما فيش عالم لغايه طبقه نيوتن وغيره الا ما كان من شروط اتقانهم للعلوم انه بيدرس لاتيني وعربي. روجر بيكون نيوتن وبتاع كل ده كان متقن للغه العربيه. مفيش حد روجر بيكون له كلمه يقول لك لا يمكن ان يدعي احد المامه باي علم من العلوم وهو يتقن العربيه. روجر بيكون ده يعني احنا بنتكلم في 1500 1600، فاحنا ده كان في اللغه العربيه لغايه 1800 1900. كل العلوم في العالم العربي الاسلامي المحترمه الطبيه بنفس مستوى اوروبا مكتوبه بالعربي بسبب التحديث بتاع محمد علي. فاحنا مثلا طلبه الطب في مصر لغايه اولاد محمد علي لغايه اخر 1900 كانوا اللي بيدرس في فرنسا هو اللي بيدرس هنا، بس بيدرسوا بالعربيه لانه كان شرط من شروط الحصول على المؤهل الطبي ترجمه كتاب في الفن بالعربيه او كتابه كتاب ابتداء بالعربيه. خلاص، فكانوا الاثنين الطب لغايه في مصر لغايه 1940 كان بيعلم باللغه العربيه الطب. خلاص، في كتاب لو حد مهتم بتاريخ الطب نفسه في كتاب في مقال طويل تعتبر دراسه اسمه دفاعا عن تعليم الطب باللغه العربيه للدكتور زهير السباعي. هو طبيب درس الطب هنا في مصر ودرس الطب بالعربيه لمده 30 سنه في السعوديه وبعض الدول، وليه مقال ليه دراسه طويله ايه؟ لا 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 ده مقال اللي انا بقول عليه دي دراسه. عامل فيديو، هو عامل فيديو لا احنا منحين على الدراسه، لو حد عايز يشوف الفيديو ماشي، لكن الدراسه ميزتها ان هو عامل احصاء كويس على الطلاب اللي درسوا الطب باللغتين ودرس بالعربيه وكذا، عظيمه جدا، اسمها دفاعا عن تعليم الطب باللغه العربيه للدكتور زهير السبع، وهو مستنيسته ان هو طبيب، طبيب يعني هو راجل بيتكلم في 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 فني. هو ده طبيب، هو طبيب استاذ جامعه ايه حاليا او اخر حاجه جامعه الايمان يمكن ولا ما حد من حد السعوديه. طيب تمام، السياسه الاخطر من الاثنين دول والله سياسه التفتيت اللغوي اللي هو ايه يعني بريطانيا كانت في مصر بتقول يا اخوانا اتعلموا العاميات او اللغات اللي هي التقسيميه زي ايه يعني، هي في بريطانيا كانت تقول لك اتعلموا العاميه المصريه او تعلموا بالعاميه المصريه او انت مش انت مسيحي، طب هو انت لغتك ايه اصلا قبل ما الاسلام يجي؟ احياء اللغه القبطيه الانح اللغه الفرعونيه، عشان كده كم العلماء المصريات كم احياء مهول جدا ومعاجم ثنائيه وكذا وبتاع للعاميه للفرعونيه، وحتى احيان فرعونيه عاميه وان كانت الفرعونيه عربيه عربيه قديمه عربيه جنوبيه. لا احنا كده احنا بنتكلم على التفتيت، التفتيت اللي هو ايه، انا لو الوطن ده نفسه ملوش عاميه واحده لا ده كمان يا ريت يبقى اربع اقسام. خلاص شبهها بس اعنف، هي نفس السياسه بس مش في مصر، بلجيكا اخطر واسوأ نموذج على الاطلاق في الاحتلال المباشر كان بلجيكا، لانه كان قاسي جدا في كان حد عامل دراسه مطوله اسمه شبح ليبولد الثاني عن المجازر اللي عملتها بلجيكا في الكونغو. الكونغو كانت عربية يعني حكومة عرب وعمانيين لغاية 1925. خلاص عرب عمان كانوا بيحكموا كينيا وزنجبار اللي هي تنزانيا حاليا وبيحكموا الكونغو. خلاص اللي هم المرجبي عمانيين. فهم احتلوا الكونغو بلجيكا الامبراطورية اللي هو كان ليبولد الثاني ده امبراطور او ملك بلجيكا او امبراطور بلجيكا احتلها من 1898 وظلوا تحت الحماية لغاية 1925. آل مرجبي هم اللي بيحكموا بس تحت الحماية برضو كانوا عازمينهم على شيء هنا. بعد 1925 بلجيكا قالوهم لا خلاص مفيش حماية بتاع يلا روح على بتاع واحنا بنحكمها حكمه بباشا من 1925. فالعرب بيظلوا بيحكموا كونغو لغايه 1925. حد عايز يقرا حاجه كده عربا اسمه في كتاب لطيف عامله ضابط بريطاني كان بيحارب في جيش بلجيكا اسمه سقوط عرب الكونغو. فحد عايز يقرا حاجه عن العمانيين لان العمانيين كانوا سلاطين وملوك بيحكموا جزء كبير جدا من شرق افريقيا لمده طويله جدا البوسيدي كينيا ده كينيا الآل المرجبي في 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 في, في الكونغو. بلجيكا كانت بتعمل حاجة لطيفة جدا بتقول ايه نفس السياسة بس أعنف في راحت ليه التلات إثنيات. هنا مصر ما فيش إثنيات هم كل الناس مية واحدة في الغالب لا ليه تلات أربع إثنيات. فقال لك ايه أنا أصدمكم وأعلمكم بلغة موحدة. طب فعلا المفروض يكون في لغة موحدة واللغات التانية تفضل لهجاء يعني زي احنا هنا لو احنا مثلا دخلنا بلد كلها مسلمين بس من اصول اثنيه مختلفه فكلهم يتعلموا لغه عربيه عشان لغه الاسلام. فقالت لا انا ما اجبركمش على لغه واحده كل واحد يتعلم بلغته. فانت كده بدل ما تتكلم عن شعب واحد بتتكلم عن اربع شعوب ده ما بيعرفش يتكلم ده فلا يجتمعوا على حاجه التفريق بالتفريق اللغوي. واثنين عزلك العلمي لغه اسمها لغه مش عارف البو ولا الاولو في مش عارف في الكونغو ايه بقى اللي مكتوب بيها في الفيزياء ايه اللي مكتوب بيها في الفلك ولا حاجه فخليك انت في لغه خلاص. عشان كده ايه الفصل اللي احنا بنحيل عليه اللي هو اسمه ايه تعليم من اجل التخلف معمول عشان الحفاظ ايه هو ده التفتيت نفس الفكره بس بريطانيا مثلا الموضوع كان صعب شويه فدياني هيقول لك هنا قبطي وفرعونيه قديمه بس الموضوع ما فيش حد يعني بيتكلم قبط. حتى الانجيل تم ترجمته للعربيه من زمان في مصر خلاص بيه الموضوع منتهي. لكن هناك ليه اربع خمس اثنيات فاقسمه خلاص بقى وهحافظ عليه جاهل وفي نفس الوقت ما تعرفش تتكلم ايه البقيه فدي ايه اتفضلي ده ثلاث اربع صور للاستعمار الخارجي يعني اسم يعني عرق. فحضرتك انا لو افريقي وحضرتك اوروبيه واخونا اسيوي فده اسم اسيوي حضرتك اسم اوروبي وانا اسم افريقي اسم يعني عرق. يعني مثلا هو واحد زنجي اسود ده ايه اسم واحد اوروبي اصفر واحد صيني اصفر واحد ده ايه ده اسمه يعني حتى الشكل الخارجي وبتاع ده داخل في الاسم يعني العرق. يعني عشان كده المسمى ده اللي احنا اللي هم بيعملوه داخل فيه بيسموه الاباده الاثنيه. في احنا عارفين مصطلح الاباده العرقيه خلاص. العرق ده بيعمل ايه اللي هو بيسموه اسمه كلينسينج التطهير العرقي. ان انا اجي عند عرق معين زي رواندا الهوتو التوتسي مثلا اروح اقتل عرق معين. في تطهير احيانا بيسموه تطهير ثقافي او الاباده الثقافيه. مصطلح الاباده العرقيه ده بقتل العرق معين عرق لا التاني بيعمل ايه اباده ثقافيه. يعني ايه اباده ثقافيه ابغى اغير لك كل معالم الاستدلال على ثقافه متميزه. فانت مثلا انت عايش على تراث معين تراث يعني عندك مباني. يعني هنا انا في مصر لما واحد يقول لك ايه مصر دي تاريخها ايه اقول له روح مصر القديمه تلاقي ايه مساجد واسواق وبتاع مش عارف ايه. عشان كده احنا ممكن تلاقي وقف مره واحد مصري كان في امريكا فدخل متحف فبيقول له المبنى ده مثلا مبنى تراثي اثري فبيقول له ليه كام سنه ده فبيقول له 200 سنه 22 سنه فقال له انا بيت جدي وقفي المعلقه اللي فيه عمرها 700 سنه ايام المماليك ولا حاجه. فلو ايه تخيل لو تم ازالته بالكليه. عشان كده اليهود كثير جدا في فلسطين بيعملوا ايه اباده ثقافيه. يعني يعمل ايه بيخش امريكا في العراق هدم كل المباني القديمه كل التراث حرق المخطوطات او اخذها او سرقتها خلاص ازاله المباني. فواحد يقول لك طب ده اللي هيحصل ايه المباني يعني لما يشيل المبنى لا هو هيشيل المبنى في جيل لا يمكن يستدعى الثقافه القديمه. يعني انا مثلا ايش عرفني ان المماليك كانوا موجودين في مصر؟ ايش عرفني ان المسلمين؟ ايش عرفني سيدنا عمرو بن العاص كان هنا؟ الجامع يوصل بس الجامع اللي عند انزل انزل ماري جرجس اللي هي المحطه بتاعه المترو امشي دقيقتين هتبقى في عند عمرو بن العاص. ايه اللي هيحصل؟ ده مسجد مين؟ ده بيعمل ايه بقى في مصر؟ ده هقول لك ده كان في الفسطاط اللي هو عاملها مين؟ عمرو بن العاص. يعني العرب كانوا موجودين هنا؟ اه. طب هما جو ساعتها؟ لا ما جوش ساعتها، ده العرب كانوا موجودين قبل كده. طب تجيب لي نصوص عربيه قبل الفتح؟ اه خد النصوص. اه يبقى يبدو. فانا لو ازلت ده بيسموه اباده ثقافيه، ان هو لا يمكن الاستدلال على ثقافتك فتفقد ايه؟ هويتك الثقافيه. خلاص. وده من وسائل التعبيد السياسي او الاستعمار السياسي. كل ده احنا بنتكلم على مستعمر خارجي، ده من ناحيه السياسه مستعمر مغز. طب المشكله ان ايه؟ الأسوأ المستبد الداخلي. اتفضلي. هو القديم ده مخزن الذاكره. يعني انا وحضرتك، حضرتك منين؟ من الصومال. انا وحضرتك ايه المشترك بيننا؟ لغه. انت بتكلميني بانهي لغه دلوقتي؟ اللغه العربيه. لو احنا الاثنين فقدنا هذا اللسان مفيش. طيب انا حاليا بنتمي للصومال، انا كمسلم عربي بنتمي للصومال. فحد يقول لك انت مالك بالصومال؟ اقول لك لا، ده انا تاريخ الصومال اعرفه. فاقول لك لا، بص مقاومه محمد بن عبد الله الصومالي ضد الاحتلال الايطالي والانجليزي والفرنسي. فحد يقول لك طب انت تعرف منين الصومال؟ لا، ده انا احنا كمصر مش كعرب وكمسلمين، احنا كنا بنحكم، بل وجودنا العسكري كان موجود في راس حافه في الصومال عندكم لغايه قبل ما جه الطلاينه. فايه المشترك بيني وبينك؟ لو حد انا رحت هناك اوريكي مكان الحاميه المصريه كان فين. فواحد يقول لك ايه؟ طب افرض احنا شلنا الاثر ده، ايه اللي هيحصل؟ واحد خلاص، واحد خلاص. لو احنا انا وحضرتك دلوقتي في كم مخطوطات في الصوماليه، في الصومال باللغه الصوماليه واللغه السواحليه واللغه العربيه الثلاثه، لو احنا قضينا على ده وانت هناك معلمكوش غير الصومالي او السواحلي، احنا كده هنطلع ايه؟ انا مش عارف اكلمك. انا ما مش ايه ده، مش حاليا ده، لا ده ليه لما اخر يعني اقوى، ده اللي احنا هننتقل ليه بقى، اللي هو المستبد الداخلي. اسوأ عملية محو للهوية الاسلامية في الصومال حصلت امتى؟ مش تحت الصومال يا اخوانا، الصومال وجيبوتي، الصومال وجيبوتي واثيوبيا، اثيوبيا واريتريا حاليا، لان اريتريا حديثة من 1993 ولا حاجة نالت استقلالها وبتاع. المنطقة دي ورد عليها اربع تقسيمات، فعندنا صومال ايطاليه، صومال فرنسيه، صومال بريطانيه، صومال عندنا صومالات. ليه؟ الصومال موجوده في مكان من اخطر الاماكن على الاطلاق في افريقيا اللي هو القرن الافريقي. طب الصومال دي اللي احنا القديمه اللي احنا نعرفها هي ايه؟ الصومال الحاليه وجيبوتي واقليم اوجادين في اثيوبيا، كل دول وكان لهم سلاطين وامراء، بل اقوياء بل اغنياء، قاعدين فين؟ في القرن الافريقي. يعني مفيش حد قاعد رايح يمين ولا رايح شمال الا ما عدى على المنطقه دي. فالمنطقه دي خطيره جدا، فالمنطقه دي يجب تفتتها. خلاص. المستعمر حاول، وكان في مقاومه اسلاميه ضخمه جدا ومشرفه علماء المسلمين ومجاهدين هناك وعلى راسهم محمد بن عبد الله في المقاومه الاسلاميه. خلاص. بعدين جه سياد بري، حكومه سياد بري. حكومه سياد بري دي حكومه لها توجه يساري ماركسي، وكانت مواليه للاتحاد السوفيتي. الصومال كانت تقريبا مترتبه عسكريا من اقوى الدول الافريقيه عسكريا لغايه حكومه سياد بري سنه 91، لغايه سقوط نظام سياد بري. فاحنا هنا في المخيله العامه المصريه بعد التشويه، احنا اخر جيل مثلا درس جغرافيا افريقيا سنه 95 96، بعد كده محدش درس جغرافيا افريقيا في المدارس. احنا درستها في ثانوي، الجيل اللي بعد ما درسهاش. خلاص. فاحنا كنا بندرس القرن الافريقي. 91 نظام الصومال كان دوله قويه ودوله عسكريه، وبعد كده ايه؟ كان اجتاح اثيوبيا، خد اقليم اوجادين، وبعد كده حصل سقوط وحاد برلين تفكك الاتحاد السوفيتي. فامريكا قالت سيبوا سياد بري، سياد بري تم هزيمته من قبل اثيوبيا وراح السعوديه. الصومال بعد كده ايه؟ هو عملية الصومال كم العلماء اللي قتلهم مهول جدا، محو الهوية الإسلامية. الاستعمار ما عملش ده، ما عملش العمل سياد بري نفسه، وهي سياد بري صومالي باش شيوعي. هو جايب الاستعمار اللي كان موجود عمل خلل في الهوية الثقافية بتاعت البلد، فهو تحول إلى صومالي شكلا ولسانا وانتماءه للشعائر العالمية الأممية. فالمسلمين بالنسبة له خطر، والهوية الإسلامية خطر. فاللي عمله كان اكثر اعنف بكثير جدا من حتى الجانب الفرنسي. طبعا الفرنسيين والطلاينة والانجليز عملوا تأثير سيء جدا في هذه المنطقة وهكذا. خلاص ايه المشترك اللي ممكن يخلي حفظ الاثنين؟ حتى المقاومة السياسية. عشان كده دايما احنا بنقول كل عمل توعوي ثقافي شرعي هو مقاومة سياسية ولا بد. عشان كده المقال اللي احنا هنحيل عليه او الفصل اللي احنا هنحيل عليه تعليم من اجل التخلف كان دايما يقول فرنسا كانت متسامحه جدا مع انشاء احزاب وحركات معارضه. مش متسامحه يعني سايباهم قوي، لا، اكثر تسامحا معاهم من انشاء مدارس تعليم قران للفتيات او للاطفال او تعليم لغه عربي. كانت تتقفل ثاني يوم. والراجل اللي كاتب الكتاب ماركسي مش مسلم ولا عربي، بس بيقول فرنسا ايه كانت عارفه ان ده سلوك سياسي اكثر عنفا. ليه؟ لانه بيطلع جيل معاه ثقافته وهويته وانتمائه، التاني معارض او عايز ايه؟ انا عايز اطلع فرنسا من عندنا، انتوا مين؟ فاحنا جزائريين المغاربة كده ماشي. عشان كده في مقارنه ممتازه جدا برضو كان الراجل عاملها، كان يقول ايه؟ يقول الشعوب اللي عندها تراث شفوي ادبي شعري باللغه تم محو اثار الاستعمار بسرعه شديده جدا زي اللغه العربيه. فانا اول ما اخرج حد يجيب لي اشعار العرب وقصصهم والقران والسنه والتفاسير والمعاجم اروح طالع على طول من الهويه المصطنعه اللي هو عاملها لي. خلاص لو انا راجل مثلا بوركيني فاسي ولا كوديفواري ولا بتاع، وانا مسلم تم الحول بيني وبين الثقافه الاصليه بتاعتي، فهحيلك على اللي هو لغتك المحليه. طب ايه لغتك المحليه يا حبيبي؟ والله لغتي المحليه لغه كذا اللي اسمها مثلا الهوس او تحت الهوس، وان كان الهوس حتى مدون بها تاريخ في قدر من الاسلام، لكن العربيه طبعا اكثر او اوعب للاسلام نفسه. خلاص فيسيبه مع اللغه دي، ما عندوش قدره من المقاومه وما عندوش ايه. في كتاب كنا جايبينه هنا نقوله للناس اسمه لو ايه، لا ده حاجه عن افريقيا بالذات، عن العقل العربي، واحد افريقي اللي كاتبه اسمه تصفيه استعمار العقل. تصفيه استعمار العقل طبعا دار تكوين موجود بي دي اف، كتاب ممتاز جدا على راجل افريقي. طبعا انا مش هقدر اقول اسمه لانه اسمه نغوجي وسينغو، كتاب مترجم للغه العربيه. تصفيه العقل، تصفيه استعمار العقل. لحظه هنتم فكره معينه هناخد اسئله. الاسوأ من المستعمر الخارجي احنا بنقول المستبد الداخلي. ليه؟ المستبد الداخلي مش بيبقى مستبد فقط، يعني الاستبداد بيبقى فيه صفتين. الاستبداد قهر الإرادة العامة، اثنين الجهل والفساد. خلاص فهو متحكم زي ما سيدنا عبد الله بن عمر قال في حق الحجاج، قال له ايه افعل ما شئت فإنك سفيه مسلط. تخيل طفل سنه ثانية عنده عقلية واحد ثانية ابتدائي ويدوله حكم بلد. خلاص ده المستبد المحلي، هو جاهل وأحمق، الاثنين مع بعض. قال لك وتخيل ليه محمد صبحي كان في مسرحيه التخاريف، قال لك ايه هتقولي لهم ايه؟ ان انا واخد شهاده اتعامل معامله اطفال. شعبي الحبيب الصبور الماود، انا ابن مجنون. عارفين مسرحيه التخاريف محمد صبحي؟ المسرحيه طبعا كلها اسقاط سياسي، اللي هي الفتره بتاعت اللي هو الحاكم الدكتاتوري. اقول لي لم لي طارق مصطفى، طارق يحيى، طارق ابراهيم. اقول له ليه يا فندم؟ يقول له عشان قانون الطوارئ. الكلام هو بيتكلم على اللي هي فكرة ايه؟ هو مستبد واحمق، فياخد قرارات بقى ايه بقى؟ اتحفنا بقرارات. فهو بياخد قرارات ضد ارادة الامة، اتنين متحكم في ارادة الامة، والاسوأ من كده ان هو بيقضى على المستعمر الخارجي لانه اقوى منه. حتى لما بيخرج فبيجتمع عليه في السوئتين. لو هو عدو صريح فيجب استنفار عليه كل الجهود، فهو بيعمل كل اللي هو بيسموها الكارثه في علم الاجتماع، بيسموها التغيرات البطيئه. التغيرات البطيئه اللي هي ايه؟ انا هديك ازازه فيها سم اقول لك اشربها مره فهتموت، فقدام الناس كلها ايه؟ موت. وانت واضح كده ده الايه؟ الاستعمار او الغزو الخارجي. فكل اراده الامه بتستنفر. لو جبت لك واحد محلي، المحل ده حط لك نقطة كل أسبوع، أنت هتموت بعد 3 سنين، ولا يمكن يشك إن أنت ولا أنت هتقاوم. خلاص بقى في مثال مشهور جدا في أفغانستان، انقلاب تراقي داود 75. الكثير جدا من الشعب الأوائل الأفغاني في أول الانقلاب لم يستشعر أي مشكلة. ليه؟ لأنه اللي قاموا بالانقلاب نفسهم أفغان. بالرغم الافغان شعب يعني اللهم صل على النبي، ما فيش حد عدى عليهم من ايام الاسكندر المقدوني بريطانيا الا ما علموا عليهم، محدش دخل. لكن الانقلاب الداخلي ابناء مشيوعين الاول ما حدش تنبه لحاجه، بل الامر عادي جدا. حتى ادرك كثير جدا من اهل العلم في افغانستان ان هم شيوعيين، ان هو كافر. ده لما ادرك ده قام الجهاد الافغاني وقامت المقاومه الداخليه، لكن في اول الامر لم يستوعبوا ذلك. ايه السبب؟ هو افغاني فما كانش مستوعب ان هو يؤتى من الداخل. اه لا لا حصل حصل. الانجليز لما دخلوا افغانستان مره واثنين وثلاثه، مرتين جيشين بتاعتهم تم ابادته. ملك اللي هو اسمه ظاهر شاه لما خد قرار قلع الحجاب اول واحد يجرؤ ان يعمل ده في افغانستان، طبعا الناس قامت معاه بالواجب برضه في افغانستان، كان اظنه اخرج بعدها لم لكن جرؤوا ان ياخدوا القرار ده وهو حاكم داخلي. ورقيبه قرار خلع النساء، خلع الحجاب للنساء، وفي مصر، في مصر ايام جمال عبد الناصر الناس بعد الثوره ما فيش اربع خمس سنين مصر كلها ما بقاش فيها هدوم للنساء، الناس كلها قلعت هدومها. طب يا اخوانا من الناس دي كانت لابسه مليها من خمس سنين، كل الناس لابسه برائع وغطى وشه وبتاع، هو راح فين يعني؟ كل الصور بتاعه الملوك ايام الملك حتى رقاصه مش عارف بتاع ايه رقاصه، ايه علاقه انها رقاصه وتمشي متفلته في الشارع يعني؟ لا اللي هو المجال العام حتى والله عادي يقول لك وده كويس. اه ده كويس يعني. اما الفجر دايما احنا عندنا حد في الاسلام اللي هو عدم الجهر بالمعصيه، يعني هي 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 ست متفلته فين؟ من البيت للخماره، من الخماره للبيت يعني في الخماره خلاص. والا كان ساعتها القانون القانون في مصر كان لفتره، حد قرا قانون الرقصات في مصر؟ لا والله اقروا الماده انتوا مش عارفين ان فيه قانون، لا قانون لبس الرقاصه. اه لا ده قانون ممتع جدا. يقول لك يجب ان يكون ساتر لجميع البدن في حالة الثبات وعدم الاهتزاز. لا أصلا أنا راجل بدرس قانون، فأقول أي طب هو هيحط قانون للرقصات هيكون إيه؟ فأقول لك لبسها حشم وساتر لجميع البدن. يا فندم دي جهد مش ممرضة برقصة. فأقول لك في حالة الثبات والوقوف الرأسي يعني هو واقفة. آه كده ماشي أنا فهمت كده استوعبت. يعني هو ليه تكنيك يعني خلاص. فلا لا القانون لا كان لطيف قوي، وكان مرة نشرينه حد زمان في جريدة من جرائد المعارضة بيقول الناس عشان ما يعرفش القانون، فالقانون فيه حاجات مسيئة جدا. فيقول لك إيه هو القانون الخمور، القانون الخمور دي بتتباع إزاي؟ إحنا عندنا ثلاث هيئات حكومية بمصانع خمرة في مصر. إيه ده والشريعة وبتاع؟ الشريعة دي عند ماما مش موجودة. القانون بينص على إن ده مباح. طب الملاهي الليليه دي مفتوحه ازاي؟ القانون بينص على ده. طب والرقاصه دي تمشي؟ لا طبعا القانون ده اصلا قانون محكوم بالقانون العام، القانون العام اللي هو الاخلاق العام. فهي الست الرقاصه دي بتخالف القانون العام اطلاقا اطلاقا، ما عندناش الكلام ده، احنا دوله محافظه. طيب ايه القانون؟ فتقرا لا والله المواصفات لطيفه جدا. بس يا سبحان الله العظيم يعني الشيطان، الشيطان لما تلعب بالناس القانون يعتبر القانون الرقاصه تبقى حشمه ازاي دي عامله المكتوب بحرفيه شديده. وزمان ايام الانجليز لغايه سنه 47 كان في ترخيص لممارسه الدعاره في مصر، فكان ده ليه شروط وليه قوانين وليه كشف طبي دوري وبتاع مش عارف ايه. فهو بيقنن البغاء وبيقنن اللي احنا بنسميه ده. هو عمل كده نفس اللي عمله ده عمله في اللغه. اه لو هتنجح ان شاء الله يعني ان شاء الله مش يعني لو لا اكيد هنوصل للمرحله دي تاني اكيد اكيد. ليه؟ لان يعني طبيعه الاشياء حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استوى على سفينه فاصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها فمن كان في السفن قالوا قد أبينا أخواننا بيجيبوا إيه؟ بيجيبوا مية عمالين طالعين نازلين. فقال لك إيه؟ فلولا خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي إخواننا فلو تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهي الفكرة في إيه؟ إن هو لا أكيد الصواب الموضوع هيوصل كده. حتى في خلينا نرجع تاني لفكرة الدعارة اللغوية، قصدي يعني اللي هو الاستعمار اللغوي. إن هو حاليا المغرب ده الأصعب، المغرب والجزائر. حد شاف تصريح وزاره الرئيس وزيره التعليم في الجزائر لما لغى بسم الله الرحمن الرحيم من الكتب وبتاع مش عارف ايه وفرنسه بقى فرنسه ثانيه ان هو اقرار اللغه الفرنسيه لغه التعليم بعد موضوع موجه التعليم من ايام هواري بومدين في الجزائر. ده بيحصل حاليا في المغرب طبعا تونس. احنا هنا في مصر مع يعني مصر احنا يعني نموذج متفرد، احنا ما خدش قرار مع ولا ضد، احنا شغالين يعني الدستور بينص عن اللغة العربية لغة شرعية. في كتاب مشهور جدا اسمه حماية اللغة العربية قانونية، كل النصوص اللي موجودة في الدستور، ما فيش دولة عربية إلا في نص دستوري كل الممارسات اللغة اللي أنا بقول عليها دي محرمة بالدستور في كل الدول العربية. لكن إحنا إيه؟ إحنا نكتب في الدستور اللي إحنا عايزينه ويعني احنا نعمل اللي احنا عايزين بما فيها المحلات بما فيها التعليم بما مناقشة الرسائل العلمية بما فيها الممارسة السياسية. فالاستبداد الداخلي فيه شكلين من الاشكال الاستبداد. واحد القرارات الشائعة قرارات الشائعة زي اللي حاصل زي اللي حاصل. واحد مثلا السماح بوجود لغة أجنبية في التعليم في السنوات الأولى ده كل الدول المحترمة في الدنيا منع ده. فيش دولة محترمة بتعمل كده. يعني فيش حد في اليابان يعرف يعلم ابنه وهو عنده 4 سنين لغة أجنبية في مكان رسمي. مستحيل. ممنوع قانونا. ممنوع بالدستور. في أمريكا ممنوع بالدستور. بريطانيا ممنوع بالدستور. خلاص الكتاب بتاع الحماية القانونية كتاب لطيف جدا موجود طبعا دار النهضة دار النهضة النهضة مصر النهضة العربية عذرا اللي هي في عند دار المعارف الحماية القانونية للغة العربية اللي هي النصوص القانونية. فهو ده ما يقدرش يعمل كده في أي دولة محترمة. هنا احنا الموضوع متساب. هو مخالف للقانون. هو مخالف للقانون الدستور. بس مش مفعل. يعني مفيش حد بيقول له ايه ده بتعلموا لغة أجنبية. هنا ناس بتشعر بفخر اجتماعي. بل علية القوم بل أعلى مناصب في الدولة بتعلم ولادهم في مدارس أجنبية. خلاص فهو مش مستشعر خطورة ده خطورة المستبد. انه حتى القانون اللي هو حطه الدستور اللي هو عامله نفسه حتى ما بيطبقوش. خلاص فده واحد ده صورة. الصورة الثانية ودي الأخطر على الإطلاق. أخطر على الإطلاق اللي هو فكرة ايه كان عامل فيها عامل عنوان حلو جدا دكتور محمد عباس دي كان مقال كتاب زمان اسمه الوعي ينزف من ثقوب الذاكرة. الوعي ينزف من ثقوب الذاكرة. عامل فصل ثلاث مقالات ورا بعض. هو كانت مجموعه مقالات نشرها على عده سنوات ثم نشرها في كتاب ككل. ايه اسم المقالات؟ كان اسمها ثلاث مقالات ورا بعض بنفس العنوان واحد مرقم 1 2 3 اسمه إنالا هموهي طنبلاقه فيرينا. اسم المقال كده إنالا هموهي طنبلاقه فيرينا. هو كان بيقول ايه؟ بيقول مثلنا ومثل الحكام في بلادنا المستبدين هو تخلية الوعي الجمعي الإسلامي من اللغة ومن فهم اللغة عن طريق الابتذال. الابتذال اللي هو ايه؟ الممارسة بتاعت اللي هو الاستبداد اللغوي ان احنا ما بنتعلمش كويس. فاحنا ما بنتعلمش لغتنا كويس. فاحنا بنطلع لا نستطيع اقامة عربية سليمة وفصيحة لا في الكلام ولا في الكتابة بل هالتعامل مع نصوص الوحيين باللغة السليمة. فلا نستطيع فهم القرآن ولا السنة مع احتفاظنا بالقرآن والسنة بين ايدينا. فانت موجود معاك القرآن والسنة ولكن عن طريق الاستبداد والفساد المحلي الدولة اللي انت قاعد فيها دي فيها الدولة عاملة ازهر والازهر ده وزيرة الحفاظ على الديانة وانت عندك مادة اسمها لغة عربية والراجل ناصص على ان الشريعة واللغة العربية هي مصدر الرئيسي واللغة الرسمية يعمل اكتر من كده. خلاص اما ليه اللي نخلي كل هذه النصوص من مضمونها الاستبداد المحلي. استبداد المحلي ان هو بيفسد كل شيء ده بسلوكه الفعلي. طب ايه اللي حاصل؟ ان انا طالع ما اعرفش عربي الاستاذ طالع ما تعرفش عربي فلا نستطيع الاستدلال على ولا فهم كتاب الله عز وجل ولا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نتعامل بعقليه ان الله هموت امبلا كافرين. ايه بقى ان الله هموت امبلا كافرين؟ الاستاذ محمد عباس بيقول وانا بحج في يوم الايام وجدت وفد من الاندونيس او المالين بيحجوا بيعتمر فماشيين ومعاهم بعض النصوص العربيه بيقراوا منها على سبيل التبرك. لما واحد بيبقى مش عربي فاحيانا بيظن ان الدعاء يجب ان يكون بالعربي. وطبعا بعض النصوص الشرعيه زي قراءه الفاتحه واذكار الانتقال واذكار الصلاه يجب ان تكون بالعربي. وبعد ذلك فهم الله عز وجل لا تختلف عليه الاصوات ولا الالسان. فادعو بما شاء باي لسان شاء في خارج الصلاه وممكن في الصلاه في الدعاء. خلاص لكن النصوص نصوص الانتقال اذكار الانتقال والتكبير والفاتحه جمهور العلماء على خلاف الراي ضعيف عند الحنفيه اللي يجب ان تكون بالعربي. خلاص فهم عايزين يقراوا نصوص عربي فسام قال ماشي جنبيهم فهم متاثرين جدا وبيقراوا هنا انا هموي طب لاك فرينا هنا انا هموي. فهو بيبص النص عربي. طب اما ليه اللي بتبقى ايه ده يا اخويا ده زي ما احنا لما نيجي نقرا انجليزي او لغه مش عارفين لسه مش متقنينها فلا نستطيع الوقوف عند العلامات الفيصليه بين الكلمات فبنشبك احيانا كلمات في بعض وبنفصل كلمات مع بعض مع تشوه مخارج الحروف. فهو بيقراوا ايه؟ ان الله محيط بالكافرين. فهو بينطق الحروف غلط خلاص مش من مخارجها السليمه وما بيقفش مظبوط. فان الله يعني عايز يقول ان الله ان الله هموهي ان الله مو ان الله هموهي طنبلاقه فيرينا ان الله محيط بالكافرين. عارف لو ان الله محيط بالكافرين ان الله محيط ان بيت ان الله محيط بالملكه جري. فاقول لك احنا بينا كده احنا كعرب من يعني عربي مسلم يعيش في بلاد العرب في مركز اللي هي النواص الصلبه للعرب ويتعامل مع الكتاب بهذه الطريقه. عشان كده احنا دايما نقول في اختبار مشهور جدا واحد كان عامله بعد كده في نوتة مشهوره لو ممكن نفتحها لكم على المجموع اللي هو 50 لفظه دائما الناس بتفهمها خطا بسبب العاميه المصريه. ايه السبب؟ ان هو اللفظ موجود نفسه في العاميه المصريه فلما بيعدي عليه في القران فبيتصور ان هو زي يقول لك ايه الذين جابوا الصخره بالواد فيقول لك جابوا يعني جابوها جابوها جابوا يعني شقوا وقطعوا فمعنى ده بس شبهه. اذا وجب جنوبها الوجب اللي هو الوقت السقوط فانت لما تيجي تذبحها فبتقع فاذا وجب جنوبها يعني وقعت او اهش بها على غنمي. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا تتوكا عليها واهش بها على غنمي. فيعني ايه اهش بها على غنمي؟ يعني لا هو اهش بها على غنمي ان هو بيروح للشجر فيضرب الشجر بالعصا فده الهش ان هو يهش عليها فتسقط الاشياء تاكلها. هو ده كل معنى بس مشكلته ان احنا موجود عندنا في العاميه شبهه خلاص. او يتمنون مصانع لعلكم تخلدون. وجاءت سياره سوره يوسف اللي هو والمصحف يعني جوه انقذوه العربيه بقى بقول لك لا ما كانوش بالتطور ده خلاص. وهكذا وهكذا أتلاش. حضرتك كده انا تنعدم اتنعدم وانت واقف خلاص وهكذا خلاص. فاحنا هو ده بقى المصيبه ان هو الوعي ينزف من ثقوب الذاكره ان انت قاعد متصور ان النص معاك. يعني مفيش واحد عربي ولا مصري وبالذات مصريين تقول له اللغه العربيه يقول لك احنا من الازهر بيعمل ايه يا عم ده احنا عندنا مئات الاف حفظه من القران. ما هو وهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور لما قال لواحد من الانصار يعني ايه هذا يعني وقت ان يرفع فيه العلم وكذا فقال لا الانصاري بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا والله لا نحفظ يعني نحن نحفظ كتاب الله ونحفظه لاولادنا ونسائنا وبتاع. فالنبي قال له كنت اظنك يعني اظنك من اعقل الانصار او اعلمهم او افقههم. قال لهم فهذه التوراه والانجيل بين ظهراني اليهود والنصارى فهل اغنت عنهم شيء؟ يعني هي الفكره مش ببقاء الكتاب بالرسم. لو انت في نصين مهمين جدا النص ده ونص عبد الله بن عباس حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قال هذا اوان رفع العلم نظر الى السماء وقال يعني الان يرفع العلم وكذا. فهو تصور ان العلم يعني يرفع ان يرفع من بين ظهوره من الكتاب او يفقد. فيقول لك ازاي المصاحف ده احنا عندنا مصاحف والعيال كلها عيالنا بنحفظها قران قول يا ضل. فيقول هو بيقول مش فاهم اي حاجه لان العاميه التي يتكلمها غير اللسان الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فاحنا مش قادرين نفهم الدلالات خلاص. فالانصاري بيقول له ايه بيقول له يا رسول الله لا والله لا نحفظ لا نحفظن كتاب الله ونحفظه لاولادنا وانه يعني هو يعلمه للنساء والاطفال وبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه الاجابه قال له انا كنت اعوذنك اعقل من هذا او افقه من هذا. قال له فهذا التوراه والانجيل بين ظهرين اليهود والنصارى او في ايدي اليهود والنصارى فهل اغنت عنهم شيء؟ يعني هو مش فاهمها مش فاهمها وما بيعملش بيها حاجه. والاثر الثاني اثر سيدنا عبد الله بن عباس ان عمر بن الخطاب هو على المنبر فيعني قال يعني اخ يعني انا اخشى عليكم ان يحرف كتاب الله عز وجل وان يعني الناس تفهموا على غير وجهه وكذا. فسيدنا عبد الله بن عباس قال نعم يعني يحدث اذا فهموه على غير ما فهموا الان يعني يظل الكتاب بين ايديهم ويفهموه على غير الفهم الذي نفهمه الان. سيدنا عمر الخطاب يعني بص له النظره يعني نظره يعني ايه. فسيدنا عبد الله بس استشعر ان هو ايه ارتكب شيء خطا او قال حاجه خطا او كذا. ثم انصرف الناس وعمر على المنبر فيعني استدعى سيدنا عبد الله بن عبد الله. سيدنا عبد الله بن عباس راح وخايف يعني يقول الكلام يكون غلط اللي قاله. فقال له قاعد عليه ما قلت. فقال يا امير المؤمنين لو كنت يعني اخطات وكذا اخرج مما قلت اقول خلاص انا راجع عنه وكذا. فقال له لا قاعد عليه ما قلت قوله ثاني. فقال يا امير المؤمنين يعني الناس يبقى معهم كتاب الله بالرسم رسم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ياتي زمان على الناس لا تبقى من الاسلام الا اسمه ومن القران الا رسمه. لا تبقى رسم المصحف. طب والرسم انت فاهم حاجه؟ لا. طب انت فاهم حاجه يبقى اكيد مش فاهمه مش هتعمل بيه. فهو كده القران ايه رفع رفع العلم رفع العلم يعني رفع العلم والعمل. انت مش فاهم فانت ما تعملش فانت لا تتلقى رساله الله عز وجل خلاص. فقال له فيظل الكتاب بين ظهرانيهم ويفهمونه على عكس ما نفهمه الان او على غير الفهم الذي نفهمه الان. فهو وهذا اوان رفع العلم او كده. فقال لله ابيك او لله ضرك فكنت اكتمها. يعني هو النبي قال لنا كده فعلا يعني هو استحسن منه. قال له بس انا كنت مش عايز اقولها قدام ايه يعني الناس وكانه يعني بشير سوء ان هو ده يحدث بين الناس، ان هو لا يتبقى من الاسلام الا اسمه ومن القران الا رسمه. مين اللي بيعمل حاليا دلوقتي في الداخل ده؟ المستبد الداخلي. المستبد الداخلي مشكلته ان هو بيعمل ايه؟ مشكلته ان هو الاسوء ان هو عامل مدارس تعليم لغه عربيه وعامل منهج وفي وزاره وفي مستشارين لغه عربيه وموجهين لغه عربيه واذاعه القران الكريم ودروس لغه عربيه مبثوثة بين الناس. مشكلتها ايه؟ ان هو تم تخليتها من مضمونها. فلا نحن نعترف باختفاء اللسان بين ظهراني الناس، ولا نحن نقيم الجهد الحقيقي لابقاء هذا اللسان بين الناس. فاللي هو ايه؟ من كتم داءه مات به. احنا مش عارفين ان احنا عيانين فنفضل قاعدين كده لغايه ما نموت. بس مشكلتها ان احنا مش احنا اللي هنموت، مشكلة ان هو هيموت اللسان اللي هو يتوصل به الفهم مراد الله عز وجل، فيظل الناس ان الله هموني طنبلة كافرين. هو بيتعامل مع نص طلس، فاكيد اللي بيقول ان الله هموني طنبلة كافرين ده لو لا مش عارف ينطقها بلها ان هو خلاص بلها ان هو يعمل بيها، بل ان هو يعتقدها، بل ان هو يعني ايه يقوم بحق الشهادة على الامم. لا ما هو احنا ثمرة المستبد. ليه؟ انت مش ممكن يعني انت لو رحت في مكان هذا المكان، يعني انت لو رحت دوله اجنبيه خلاص. انا كنا واحنا في زياره في اليابان لينا التقينا بمهندس عربي اردني اسمه المهندس سنة، وهو وزوجته اسره كريمه جدا ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، معاه ابنه اسمه اسيد. فالولد ده ابوه عربي صليبه وامه عربيه صليبه، وهم الاثنين عايشين في اليابان منذ 11 سنه خلاص. طيب بيتكلم الطيب. انا اول حاجه جت في ذهني ايه؟ قلت له هو ازيك يا اسيد، ازيك يا عمو عامل ايه، ويتكلم عربيه شاميه بس ملحونه، يعني واضح انه دخل عليها لغه تانية. فقلت له هو سنه اربع سنوات. فقلت له يعرف ياباني؟ قال لي اليابانيه هي لغه الام، لانه بيروح حضانه باليابانيه بيدرس باليابانيه وكتبه باليابانيه. وقال لي وعلمه عربيه وحفظه قران واذكار وبتاع، قول له بقى عمو الاذكار كذا وبتاع، اتكلم بعربيه على عربيه اعجميه، يعني عربية لا يستطيع إقامة الحروف كما هي، لكن يعني في بيعرف يفهم عربي، حتى العامية المصرية شبه العامية الشامية، فكان فاهم قدر من كبير من الكلام. فأثناء الكلام الشيخ أنس، كنا احنا قعدنا فترة ما ناكلش سكر وحب ما بقدمناش لسكر ولا ملح على الأكل. يابانيين بياكلوا أكل صحي، بس احنا عاملين زي اللي عنده أمراض انسحاب الجرعة. احنا بنسف سكر يا عم احنا. فدخلنا المطعم، أخونا كان عايزيننا على عشاء في مطعم إيراني، ما احنا كنا عايزين مسلمين، ايران، ترك، باكستانيين، هنود، عايزين ناكل اكل نعرفه، عايزين لحمه وبتاع وملح وشطه وسكر، عايزين يعني حاجه من اللي نعرفه. اكل ياباني صحي بس يعني مش حلو، ما ياكلش عيش لا يسمن، يعني فعلا ما بيخلكش تثمن يعني خلاص. فالشيخ انا سال، دخلنا واحنا بنتكلم مع بنقول له اسيد واللغه العربيه ومشاكلك وبتاع، بيقول ده حتى انا عايز استعين بيكم اعمل ايه ومش عارف ايه، بيقول لي اعمل له منهج تعليم منزلي انا وام نفسه معاه وبتاع. فانا عايز اقول له ان اثر البيئه طاغي، وان هي لغه الام شئت ام ابيت ستكون هي اليابانيه وبتاع. فشيخ انس ايه فتح السكريه وجاب معلقه اكل كبيره قبل ما الاكل ينزل، وقعد ياكل سكر بالمعلقه. فاسيد اللي هو ده بيرتكب خطيئه، ده بيسف سكر يا بيه، ده انتوا بتفطروا سكر في مصر كده، ده مخدر. فهو لاحظ فند، فقال له اسيد وريت عمه كتاب؟ قال له واحد، وراح مطلع ايه موسوعه بتاعه اطفال بيدوها له في رياض اطفال. قال له اقرا له. انا اول ما اقرا له انا ايه التفت، اللي هو مفيش طفل بيقرا عنده 4 سنوات، الطفل ممارس للغه حصيلته اللغويه عنده 4 سنوات تزيد عن 7000 كلمه ولا اكتر في اي لغه، لغه الام ما يقراش. فهو مطلع موسوعه وراح مطلع الفصل بتاع السكر احنا عارفين من الصور، وبدا يقرا. فقلت له هو بيعمل ايه؟ قال لي بيقرا. قلت له هو شاورت له، قال لي انا عارف، بس هو انا قلت له ان انا تخصصي لسانيات وبدرس تربوي وعلم نفس. فقلت له هو اب نورمال، هو مش طبيعي. قال لي هو مش طبيعي، قال لي انا عرضته على دكتور لسانيات وتخاطب بتاع في الاردن، وقال له نبك مش طبيعي، بس مش طبيعي ايجابي، يعني اللي هو عنده ملكه زائده هو بيقرا غير السكري. مش ما هي الفكره المعتاد، خلينا نقول المعتاد في الان مهم في القراءة، مش هي مش المحك، لكن هو يقرأ دي فيها شيء زي يتكلم ويبقى فصيح ويستعمل اللغة ويبقى ممكن حافظ متون، بل حافظ قدر كبير من القرآن، ممكن نشوف شعرية، ممكن يقرأ باللغة اليابانية باللسان الثاني واليابانية بالذات لا 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 الموضوع صعب. فقلت له ايه الحكاية؟ قال لي كذا وكذا وكذا. بس هي الفكرة في ايه؟ ان هو بص النظام اللغوي عامل ايه؟ ان الدولة ده طفل مش ياباني وابوه وامه مش يابانيين وبيكلموه في البيت بالعربي. مش لازم ده هو الواد بص النظام اللي في الواد خلاص يجيله طفح ياباني اللغة استقام اللسان على طول. فتخيلي انت المفروض تعملي كده تعملي كده وازيد من كده عشان القرآن عشان القرآن. الفيديو اللي بتحيل عليه اختنا اللي هو الدكتورة اسمها ايه؟ سكري اسمها؟ سهير؟ اللي هي بتقول ان الطفل قديما كان بيحفظ القرآن وبيحفظ الألفية وبيحفظ أشعار وبيتعرض لنصوص لغوية كثيرة مدام هو مسلم. فهو الطفل بيجي سنه 6-7 سنين محفوظه اللي احنا بنسميها الحصيلة اللغوية الذهنية ان هو حصيلته اللغوية. احنا حاليا لما الطفل بيبقى عارف 7000 كلمة 8000 كلمة بنعتبره حاجة كويسة. والطفل لا ده بيبقى حافظ جزء كبير من الألفية واللغة وخاتم قرآن. في ناس اطفال بيبقى خاتم كان على 6-7 سنين بل يحفظ وان كان من النوادر لكن كان يحفظ. ان الامام الذهبي في ترجمة بعض الناس قال وقد قرأ بالعشرة قرأ بالقراءات العشرة وهو عنده 10 سنوات. يعني طفل سن 10 سنين يقرأ بالعشرة يقرأ قراءات العشرة يعني هو أكنه حفظ القرآن تقريبا 300 مرة اللي هو بالتباديل والتوافيق. وإحنا السبعة والعشرة المتممة العشرة الصغرى العشرة الكبرى فلما نعمل الاحتمال ده رقم كبير جدا محفوظ الذهن بقراءات بلهجات مختلفة وبتاع. فكانت الحصيلة اللغوية الذكاء اللغوي كان عالي جدا لأطفال العرب والمسلمين. خلاص نحاول يعني نلخص أو ما قلنا. واحد ان السياسة لا علاقة ماسة مباشرة مع اللغة سلبا وإيجابا سلبا وإيجابا. لو انا عايز اغير تصورات ناس تصوراتهم بالكلية والثقافة والهوية وبتاع هاخد قرار سياسي بتغيير هذه اللغة فيتغير الثقافة واللسان ومن ثم والهوية ومن ثم الدين نفسه دينه هيتحول. عشان كده احنا عندنا ايه؟ عندنا احصاء مخيفة جدا بتقول ان كل ابناء المهاجرين في الغرب بعد الثلاث أجيال الجيل الثالث يعني الحفيد 75% منه بيفقد اللسان الأول وبيفقد دينه. 75% يعني كل 100 75 منهم بيفقدوا اللسان والدين ما يعرفش عربي. يعني جده هاجر ابنه هيتعلم عربي مكسر ويتقن اللغة الأجنبية. الثالث يفقد اللسان الأول ويتعلم اللغة الأجنبية ويترك دينه. خلاص ايه السبب؟ المظلة السياسية. خلاص والمستعمر كذلك. عشان كده الفرنساويين لما قعدوا في الجزائر جوه على مفيش تحديث فكان التعليم مفيش بنية متماسكة مع الاحتلال الفرنكفوني عنيف جدا في تغيير اللغات. انا خالي خدم 20 سنة في تعليم في الجزائر قديما قال لي في كثير من الجزائريين العوام بياعين قال لي اروح ابيع خضار وبتاع قال لي يجب ان احدث البائعة بالفرنسي او هم بيخلطوا. احنا يمكن بنعمل اقل من كده مش عشان اعتزازا بالهويه ولا بتاع لان الاثر الانجليزي كان اقل واحنا التعليم عموما عشان فاسد فجيت مصلحتنا. عارفين ايه السبب؟ ان هو التعليم المفروض طلع واحد علماني كاره للديانه المفروض او ما فاقد للهويه. عشان احنا عارف لما واحد يديك ايه يكون عامل لك طبق فيه سم فحد يغش لك السم فيديك سم مثلا سم فران منتهي الصلاحيه فيعني ايه هيجي لك وجع في البطن بس مش هتموت. احنا كان حصل كده يعني في تونس الحقنه كانت مظبوطه التعليم تم علمانته وفرنسته والتعليم مظبوط فالناس خدت الحقنه مظبوطه فخدت الجرعه مات. عشان كده هناك في تونس تلاقينا سابقه دايما هم صلى على النبي في كل حاجه في الكفر يعني في اي حاجه تلاقي فعلا هو كفر صريح على الملأ. يعني ما فيش حد جرؤ يتكلم عن الصيام بالعلن من رؤساء الدول العربيه بعد الاستعمار الا بورقيبه نزع الحجاب العام بورقيبه مش عارف مين بورقيبه وايه الكماليين وده علمانية فرنسية وده علمانية فرنسية. خلاص علمانية فرنسية علمانية معادية للدين كمان السرقي علمانية معادية للدين في المجال العام. كل الكتب والترجمات ونظم التعليم في تركيا في الفترة التركية في الكمالية وقبل الكمالية كانت تؤثرها بالفلسفة فلسفة الأنوار فلسفة الفرنسية. عشان كده هي علمانية حتى الآن معادية للدين بشكل كبير جدا. احنا هنا الحمد لله الفساد بيحمينا من جزء كبير جدا ان مفيش تعليم مظبوط فاحنا بنطلع جهلة بس يعني لو اتعلمت الحمد لله شفت ديليت كده تبدا على بياض. لكن الثاني لا التوانسه والاتراك وضع صعب جدا. ليه؟ انت بتعاني من واحد لا خد الحقنه سليمه وما خدش الحقنه المظبوطه فهو يعني هنا اللي هو احنا قاعدين يعني اللي هو بتاعت المسؤول الفاسد الامريكي المسؤول الفاسد المصري. ما قال له انتوا بتسرقوا ازاي عندكم في امريكا؟ فقال له شايف المشروع اللي هناك ده؟ قال له اه. قال له احنا هو بمليار ونص بنقول عليه 2 مليار فبنسرق النص مليار. قال له طب انتوا بتسرقوا ازاي في مصر؟ قال له شايف المشروع اللي هناك ده؟ قال له مفيش مشروع. قال له احنا بنقول عليه ب 2 مليار. فاحنا هنا مثلا الغرب بيدينا مثلا فلوس عشان نغير هويه الناس، فاحنا بناخد المنح ونقول له احنا غيرناها. فالحمد لله يعني احنا بناخد فلوس ونضيع عليهم فرص. شوف الكلام ده على طرفته، على طرفته في رساله مؤلفها تيموثي ميتشل بتاع كتاب استعمار مصر، خلاص قايل فيها هذه النتيجه، قايلها باحصاء دقيق جدا، وكتاب صغير جدا بس عظيم جدا، اسمه وصف مصر. وصف مصر وصف مصر ايه في السي وصف لا اسم مصر السياسه الامريكيه، او وصف مصر السياسه الامريكيه، هتاكد لكم العنوان. هو كتاب صغير لتيموثي ميتشل. الكتاب قايل ايه؟ بعض المفكرين المصريين الكبار زي الدكتور حامد ربيع بتاع العلوم السياسيه تنبه لهذا الاثر السياسي اللي بتمارسه الدول الغربيه في المنح الاجنبيه، وان هم بيطلبوا مننا من باحثين مصريين يعملوا احصاءات ويعرفوا كل حاجه عننا، فعارفين الارقام وعارفين التعليم وعارفين وبتاع. فحامد ربيع قال يعني يا اخوانا احنا بنحتل وفي اختراق مهول جدا لامريكا، الاختراق. فهو الكلام اللي قاله فعلا حامد ربيع صحيح، وكل البيانات اللي قالها صحيح، وكل المؤسسات اللي قال عليها الامريكيه صحيح. فدوس ميتش قال هو اللي قاله صحيح، بس كل الكلام المعطيات النهائيه اللي قالها غلط، لانه ده ليس له اي اثر على المجتمع المصري. فدوس مش قال لي بيقول ايه؟ بيقول لان كل هذه الابحاث توكل الى باحثين مصريين. فالباحث المصري انت بتقول له احنا عايزين نلم احصاء، وادي الفلوس احصتك عندي. وبيضربوا احصاء، فكل الاحصاء اللي عندهم عننا غلط. فاحنا يعني عارف اللي هو احول جه دخل حمامه حوله جوه القفص، فلو دخلت هتبقى دخلت حظ، مش عشان هو دخلها جوه القفص، اللي هو يعني هو طلعها بره، هي اللي طارت ودخلت جوه، بس هو في الاصل مفيش اي حاجه بتحصل. فهو دي موزه مش يا اخوانا، هذا الامر غير مخيف، ما تقلقوش، مصر مصر في امان. ايه السبب؟ ايه السبب؟ ان احنا زي زمان، مش عارف حد ادركتوا انتوا زلزال 92 وانتوا واعيين ولا لا، زلزال 92 دول الخليج بعتت لمصر معونات، ده زلزال كارثه، وكان اقوى زلزال ضرب مصر وبتاع، كان كارثه فعلا خلاص. فالكويت بعتت بطاطين، فالكويت لما بعتوا بطاطين هيبعتوا بطاطين شكلها ايه؟ بطاطين، بطاطين احسن اللي هو هنا علية القوم ما يعرفش يجيب البطانيه دي، فالحكومه وزعت بطاطين بتاعت الجيش. فهم ان الاستعمار الخارجي كان بعت لنا بطاطين، ده حصل، بريطانيا عملت كده، وبعض الدول الاستعمارية في أمريكا اللاتينية بعت لهم بطاطين وألبسة موبوءة عشان يعملوا تطهير عرقي. فكل الناس ودهم ملاريا وبتاع مش عارف ايه، فكل الناس ايه؟ احنا لو كان حصل في مصر مفيش حاجة، لأنه الملاريا ما جاتش. احنا ضربنا جرعة. يعني عارف لما تكون انت اديته حاجة سم تقول له الراجل، فالراجل طفل كل شوية بيشرب هو السم، فمتى لا يمكن الطفل يموت، ما تقلق. فاحنا لا نموت بالتعليم الفاسد ابدا، احنا يتم تجهيلنا بس. مين اللي عليه خطر في مصر؟ لا برضه هنقلع عليه ليه يا فندم؟ مفيش تعليم في مصر، احنا ما تقلقش. في علية القوم، لانه بيودي ابنه مثلا يو سي في 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 ما في مدارس في مصر، اللي عنده ابن في رياض اطفال بيبعت له بيدفع له اكتر من 200,000 في مصر. في حد كان عامل انفوجراف في اشهر 10 اكبر، ففي ايه؟ في 300,000 و400,000 و200 اطفال. فالجامعة الأمريكية هنا مثلا لو أنا داخل الجامعة الأمريكية هدفع كام في السنة؟ 300,000. بتاع الجامعة الألمانية لا ده بسيط، هدفع له 100,000 بس. أنا طالب هندسة عين شمس 400 جنيه. خلاص. فهو أنا التعليم هنا والتعليم هنا والتعليم هنا، يعني مش يعني التعليم في الجامعة الأمريكية في الجامعة الألمانية مضروب، والتعليم في الحكومي مضروب. الإيو سي التعليم مش قوي، الرانك بتاع اليو سي احيانا بيجي تحت جامعه القاهره وعين شمس، تحت عين شمس القاهره كتير جدا اليو سي في التعليم. ايه ده؟ امال ايه السيستم؟ هو السيستم مظبوط، فهناك اللي بيخش ثقافيا لا بيتم ابتلاعه بالكليه. ليه؟ لان الحقنه مظبوط، الجرعه خدت الجرعه لا هتتحول، احنا هنا خدت الجرعه ما حصلش حاجه، لانه مش هيحصل حاجه، احنا ننحرف بس. عشان كده التعليم الحكومي طلع واحد جاهل منحرف، لا يعني متابع شهواته وبتاع. لو رحت تعليم تاني مظبوط تلاقي عنده اسئله حقيقيه وانحراف حقيقي وهويه مصطنعه حقيقيه، احنا تبقى طالع ما عندكش بطاقه، يعني انت هويتك ايه؟ يعني ايه هويه يا فندم؟ يعني ما فيش. فده ما تقلقش ان هويته تكون ايه اتضربت. ليه؟ ما عندوش. مره احنا كنا واقفين بناكل فول في اسيوط قدام عربيه فول، فالراجل اللي بياكلنا الاخونا اللي معانا دكتور طبيب في طالب في الطب، احنا هندسه، مهندس معروف بجبروته ياكل اي حاجه، لان احنا ما يعني ما اي حاجه لا ترى بعين مجرده احنا ما بنعترفش بيها موجوده في الكون كمهندسين. خلاص بتاع الطب بيقول لك خش يا عم على البكتيريا والبتاع، هو اخونا بيتريق، فالراجل سمعه قال له لا يا استاذ لا احنا ما عندناش اي حاجه هنا بكتيريا، احنا كل حاجه مغسوله وتمام. وبيتكلم على كائن بكتيريا هي حاجه هيشوفها يعني. فاحنا نفس الحكايه اللي هو ايه، انا طالع من التعليم الحكومي ما عندناش احنا استعمار ولا هويه ولا اي ثقافه، فاحنا في الايه فاحنا في السليم. الخوف علينا منين؟ من فكره الوعي ينزف من سقوط الذاكره، اللي هو الله اللي هو المدرسه حبيبي احفظتكم ايه؟ قال له سوره الكهف. فقال له قول كده، قالت له ايه؟ كايهاص، يعني اللي هو ايه يا مش عارفه تقرا قران اصلا. فالواد ده مش هيجي لك بقى يقول لك ايه القران ظني وبتاع ومخطوطات القران، يعني مش هتجي له شبهه سليم ابدا ابدا. ليه؟ كله سؤالين ونين. كان عندكم سؤالين هيقول يا ست الكل يا ست الكل. انا قابلت ناس مخلص اعدادي وثانوي اصلا ما اعرفش يقرا ويكتب.
انا جامعه
الاندلس ايه وكل فخر وكل فخر. فلا احنا لا احنا احنا في السليم ان شاء الله ما تقلقش. سؤال تاني. ايه ده انتوا عايشين معانا انتوا ازهر؟ نسبه الاميه في مصر 60% يعني النسبه الحقيقيه، يعني 60 مليون واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب، منهم خريجي معاهد ودبلومات بل ثانويه، يعني ممكن يبقى سنه وزاري ما يعرفش يقرا ويكتب. انا شفت بام عيني ناس كده، وفي تقرير حكومي مشهور جدا اتعمل كده ان الوزاره نزلت نفسها لغايه اعدادي وسنه وما بيعرفش يقرا ويكتب. فاحنا الحمد لله ايه يعني واحد يقول لك ايه تشويت هويتهم، لا بيه مفيش الجرعه ما جاتش، الجرعه الهويه اتسرقت، قال لك كراتين الهويه اتسرقت، يعني ما الحمد لله حتى كراتين الهويه المضروبه ما وصلت لنا. فاحنا الحمد لله يعني احنا من الناحيه دي احنا في امان ان شاء الله.
ده علشان بس بيأثر على
اللسان
العربي.
هذا مش ده، لا ده ردة مباشرة، ردة ردة دينية. في مقال خطير جدا، في مقال خطير جدا خطير جدا والله، لا احطه لكم على الصفحة، انا كنت بطلت احطه عشان كلنا ما نتلمش بس تتلموا ان شاء الله. دراسة عن تاريخ التعليم الامريكي في مصر. الجامعة الأمريكية أصلاً هي أصلاً جامعة تفشيرية أصلاً في الأصل، وتم تغييرها للجامعة اللي اسمها ما كانش كده أصلاً. أيوة خلاص، هو مقال بس هو مقال هي مش مقال، يعني هو دراسة يعني 40 صفحة 50 صفحة تاريخ التعليم الأمريكي في مصر. هو من أخطر ما يكون على الإطلاق. سبب خطورته إيه؟ سبب خطورته إيه؟ إن هو في كتاب العنوان، أنا هاخد العنوان المعنى اللي هو حصوننا مهددة من داخلها، إن أنت حد جوه جوه، يعني انا عندي عيل هنا في مصر ما يعرفش حاجه الاسلام. انا قابلت حد بنت من كان اخت بتحضر معانا، هي كان بدرس في مدرسه امريكيه مره، هي كانت بتدرس، فبتقول لي هي مدرسه Arabic language، يعني هي بتروح تدرس عربي للعيال المصريين اللي اباتهم وامهاتهم مصريين مسلمين. الواد بيدرس حفظ الانجليزي حفظ الدين باللغه الانجليزيه ما عدا النص المقدس خلاص. فبتقول لهم انتوا ما درستوش، بتقول له قطز، بتقول حاجه يعني ايه اللي هو اي حد حضر وقت لما عارف الاستاذ احمد مظهر، يعني ما فيش لا يختلف عليه اثنين، صلاح الدين الايوبي. فقال لها ما اعرفوش. فبتقول له انتوا ما درستوش تاريخ؟ فقال لها لا ما درسناش تاريخ. فقالت له طب ايه التاريخ اللي درسته؟ قال لها كذا وكذا وكذا، تاريخ الحرب الاهليه في امريكا مش عارف. قالت له طب انتوا ليه ما درستوش تاريخ مصر الدول العربيه؟ قال لها وي ار امريكا، انا اصلا امريكاني خلاص. اللي هو ده في ان شاء الله بعون الله بعون الله اربع دراسات واربع. في طبعا في مؤتمر كان مهم جدا عملوا عمليته دار العلوم، المؤتمر الدولي لاثر التعليم باللغات الاجنبيه في التعليم في مصر، المؤتمر كان عندنا في كليه دار العلوم مؤتمر دولي، والكتاب اللي نشرته منظمه الثقافه اللي هو اسمه لغه الطفل في عصر العولمه. في اربع او خمس دراسات ورق بحثي محكم على خطورة التعليم باللغات الأجنبية ووجود المدارس الأجنبية على الهوية العربية والهوية الدينية داخل العالم الإسلامي. لا ما انت لا ما انت انت بتعمل انت بتحط ظهري للحيطة، بتقول لي يا مستعمر خارجي يا الحمار الداخلي قصدي المستبد الداخلي، فانت ما بتخيرين ايه واختر وما فيهما حظ لمختاري، بتقولي لي ايه يا الواد يتتحر بالسم يا يطلع فاجر داعر غير مسلم، ولا مفيش اختيار ثالث؟ في حاجة اسمها فلسفة بيسموها فلسفة الطريق الثالث. لا، نحن لدينا إرادة حرة والتكليف لم يرتفع عن دنيا الناس. لا، في حل، في حل. احنا بسم الله احنا قاعدين ليه هنا بالصلاه على النبي عشان نكمل ده؟ امال احنا مش جايبين في المحور الثالث الطفل والتعليم؟ نخليه لكم المره الجايه عشان نقريكم المره الجايه ان شاء الله. حضروا نفسكم 10 تكليفات بس، مقالات، مقالات كلها مقالات، العيال مش هتيجي، هات لي بطايقهم، احنا نلم بطايقكم عشان المره الجايه. اهم يا اخوانا، انا ما كنتش ناوي اديها المره الجايه بس هديها المره الجايه، اللي هو اللغه والتعليم، اللغه والتربيه، اللغه اللغه التعليم، اللغه الاجنبيه للاطفال، التعليم الاجنبي في مصر. ارتحت كده؟ لا مش اخر حاجه، استني 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 خلاص. المؤتمرين هنرفع الورق، هنرفع الورق وهنجيبه، انا مش هسيبكم غير بحقيبه لغويه مفتخره المره دي. الشاب اللطيف ده او الشاب اللطيف ده او الشاب اللطيف ده او الثلاثه دول، ده احمد محسن، ده يحيى، ده محمد عبد التواب. في الغالب المره الجايه هنجيب لكم، انا المره الجايه عشان محدش يتذرع باي شيء، هنجيب المقالات ورقيه مصوره، بحيث ايه؟ اصل النت كان فاصل، اصل الكهرباء كانت قطعه، ماما كانت سحبه النت خلاص مش عارف ايه، كان جالي اكتئاب متلازمه الوسائل الالكترونيه. لا، ما هتقرا ام الورقه، يعني هتقرا ام الورقه ما فيش الكلام ده، هتقرا يعني هتقرا. انا عايز اختم وبعد كده هاخد اسئله بس عشان الناس لو حد عنده ارتباط او حاجه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد نسيتونا. اصل انا بفكر في حاجتين في نفس الوقت، عايز اقول لاحمد محسن يقول لكم اسم المقال، وعايز اختم. اسم المقال اسمه ايه؟ امبراطوريه اللغه. طيب احنا في عشان كده نبقى متفقين، احنا قايلين كام تكليف لغايه دلوقتي؟
تعليم من اجل التخلص،
تعليم من اجل التخلص بتاع ولتر رودني او بتاع اللي هو ده الوحيد خلاص. في مقال تاني تكليف في الغالب هيرفعه احمد او انا على الصفحه، اللي هو متعلق بالاستعمار، اللغه والاستعمار، اللغه والاستعمار ده مباشر في اللي احنا كنا بنتكلم فيه، تعليم من اجل التخلف، والاثنين تكليف قرائي خلاص. المره الجايه ان شاء الله اللغه والتربيه واللغه الطفل واللغه الابداع، كل ده هنقوله احنا ان شاء الله. تاريخ التعليم لا هنزله، بس ده مش يعني قصدي ايه، ده للاخت وكل واحد سأل عن تاريخ التعليم الاجنبي في مصر. ايه لا كل واحد مكان لحظه، الظرف فين؟ الظرف الابيض اسمه استعمار مصر. لا لا لا، ده استعمار، ده الكتاب الكبير. لا احنا التانية اسمه وصف. الظرف الابيض فين؟ لا لا لا، مفيش مرة جاية، مفيش مرة جاية. حطوا هنا كل اللي ما عملش، كل اللي ما قراش التكليف يجيب واللي ما كملش التكليف يحط 5 جنيه هنا. ايه؟ يلا انصرفوا الى رحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.